بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله جل وعلا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لقد مس المسلمين القرح في أزمنة طويلة، وخلال قرون مضت كانت الأمة الإسلامية تعاني من ألوان الضعف والتخلف والهوان ما لم تعهده منذ وجده، حتى دب اليأس إلى كثير من أبناء هذه الأمة، وتطاول هذا الليل الذي يضرب بظلامه في كل مكان. فكان قائلهم يقول: بلي الحديد ومسنا القرح، فمتى تفيق أخي متى تصحو، ولو عتاه كمنقضت حقب وامتد ليل ما له صبح، وبغى وشوش ليس يردعهم خلق ولا دين ولا نصح، ألفاظهم مطلية عسلا وقلوبهم بسمومها رشت، والوحش وحش دينه فمه، والغدر لا يمحوه من يمحو، وصح التراب أخي ولم تصحو، ويلي عليك أينفع النوح. ومع ذلك فإن المبصرين يدركون أنه لا بد لكل ليل من آخر، وأن هذه هي الأيام يداولها الله جل وعلا بين الناس. وكيف يدب اليأس إلى قلوب المؤمنين وهم يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة بسند حسن: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فيؤكد عليه الصلاة والسلام أن التجديد شريعة إلهية وسنة ربانية لا يمكن أن تتخلف بحال من الأحوال. وبعد كل قرن يكتب الله لهذه الأمة تجديدا، لا يعني أن يغير من الدين شيء، فإنه إذا غير كان هذا هدما له ولم يكن تجديدا، وإنما يعني أن يجدد فهم الإسلام للدين وتمسكهم به والتزامهم به، فيكونون أقرب إلى الالتزام بالكتاب والسنة. وهذا التجديد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو تجديد شامل في كل مجالات الحياة بدون استثناء، أعني تجديد في جميع المجالات الدينية والشرعية، علمية كانت أو عملية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد. ومن كما هو معروف تطلق على المفرد وعلى الجمع، ولذلك فإن المجدد لهذا الدين ليس من الضروري أن يكون فردا يشار إليه بالبنان، كما قال الإمام السيوطي في منظومته: يشار بالعلم إلى مقامه وينصر السنة في كلامه، وأن يكون حاويا لكل فن وأن يبز علمه أهل الزمن. من الممكن أن يقوم بهذه المهمة الجليلة أمة من العلماء والدعاة والمصلحين والمجددين. ولئن جاز أن يقول بعض أهل العلم أن المجدد في القرن الأول مثلا فرد هو عمر بن عبد العزيز، أو أن المجدد في القرن الثاني فرد واحد كما قال بعضهم إنه الإمام الشافعي، لئن جاز أن يقال في مجدد القرن الأول مثلا أنه عمر بن عبد العزيز، فإن ذلك أبعد في من جاء من بعده، فإنه لا يكاد يوجد إنسان جمع القرآن والسلطان، يعني جمع العلم والسلطة، بحيث استطاع أن يجدد الدين علما وعملا وتطبيقا في حياة الناس. ونظرا لأن الأمة الإسلامية قد انتشرت وتوسعت ودخل في الإسلام أمم وشعوب بأكملها، ونظرا أيضا لأن الشر قد كثر وفشى وانتشر وأعداء الإسلام استطاعوا أن يصلوا إلى بعض مآربهم في إدخال الشهوات والشبهات على الأمة الإسلامية، ونظرا أيضا لأنه كلما تقدم الزمن قل جودة النوعيات التي تقوم بالمهمة. فنحن نقطع مثلا أنه لا يمكن أن يوجد جيل كجيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أو كجيل التابعين، وهيهات أن يوجد حتى أفراد في الأمة يكونون بمنزلة بعض رجالات الإسلام المعروفين من كبار الصحابة أو من الصحابة والتابعين وغيرهم. فحتى نوعية الأفراد الذين يقومون بمهمة التجديد تقل، والمجالات التي يحتاج فيها إلى التجديد تكثر وتتسع. ولذلك فإن من المنطقي أن يكون القائم بمهمة التجديد لهذه الأمة خاصة في العصور المتأخرة أن تكون طائفة من الناس ما بين فقيه ومحدث وداعية ومصلح ومجاهد إلى غير ذلك من ألوان وأنواع الخير التي تحتاجها الأمة الإسلامية في كافة مجالات حياتها. ولذلك كان العلماء حتى منذ قرون يقولون مثلا مجدد القرن الثاني أو الثالث في الفقه فلان وفي الحديث فلان وفي العقيدة فلان وفي التفسير فلان، فيذكرون أفرادا كل فرد يعتبرونه مجددا لنوع من أنواع العلم أو العمل. ولذلك فإننا ونحن الآن نعيش في مطالع هذا القرن، وبعد مضي سنوات ليست طويلة منه نتلمس ونتلفت يمنة ويسرى وننتظر صورة هذا التجديد الذي وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن وعده عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة إنما هو وعد من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يتخلف. ولذلك يتلفت الناس ينظرون أين آثار التجديد ومن هو المجدد، وليس ثمة حاجة إلى أن يسمى شخص بعينه، على أننا نعرف أن هذه الأمة الإسلامية الخير باق فيها ولا تعدم في كل عصر ومصر من رجالاتها وفضلائها وعلمائها ودعاتها من يكونون مشهورين كالشامة في الناس. لكن مع ذلك فإننا نجد اليوم أن من أبرز معالم التجديد لهذا الدين هي هذه الصحوة المباركة، هذا التوجه الخير الذي لم يقتصر على مجال دون مجال أو بلد دون بلد أو مستوى من الناس دون مستوى، بل أصبح شاملا لكل هذه الأشياء. فنحن الآن نلمس آثار هذه الصحوة وآثار هذا التجديد في واقع الأمة، ويبرز ذلك في صور شتى لا أستطيع أن أحصيها أو أستقصيها، لكن لا بأس أن أشير إلى شيء منها. فأبرز آثار هذا التجديد الذي بدأنا نلمسه هو شعور المريض بالمرض، وشعور المريض بالمرض هو أول خطوات العلاج. فالمصيبة حين يكون المريض يخيل إليه أنه سليم معافى ما به سوء، فحينئذ يستعصي على الأطباء ويرفض نصحهم ويصر على ما هو عليه. وهذا كان حال المسلمين في وقت مضى، لكن اليوم أصبح المسلمون أو أصبح كثير منهم يحسون بحقيقة المرض ويتململون تحت وطأته ويتلفتون يبحثون عن العلاج وعن المخرج مما هم فيه، وبغض النظر عن كونهم استطاعوا فعلا أن يجدوا المخرج أو لم يجدوا، وعن كونهم سلكوا أو لم يسلكوا، فإن الشعور ذاته بهذا الألم وبهذه الحرقة على الواقع هو بحد ذاته من أبرز مظاهر التجديد التي تعيشها الأمة الإسلامية. يوما من الأيام كنا نجد من شباب المسلمين من يقول إن الأمة الإسلامية إذا أرادت أن تتقدم وتتحضر فإن عليها أن تسير خلف أوروبا حذو القبة بالقبة، وتقلدها في حضارتها خيرها وشرها حلوها ومرها. وفي يوم من الأيام كنا نجد من الناس الذين انسلخوا عن هذه الأمة وتخلوا عن التزامهم ودينهم وصلاحهم من أصبحوا يسخرون من الإسلام وأهله ويرمونهم بالألقاب والأسماء التي لا تليق بهم. أما اليوم فقد أصبح كثير من شباب الأمة يحسون بالألم من واقع هذه الأمة ويعبرون عنه بصور شتى ويبحثون عن المخرج. صورة أخرى، هذا الإقبال الكبير على المادة الإسلامية التي تقدم للناس كتابا شريطا مجلة محاضرة برنامجا، أي مادة تقدم للناس وتكون ذات محتوى إسلامي تجد الإقبال. انظر كم معرض كتاب إسلامي يقام، كم معرض شريط، كم محاضرة، كم ندوة، كم كتاب، تجد أنك أمام حجم هائل جدا. وأيضا أقول بغض النظر عن التقييم لهذه الأشياء، أنه منها الغث والسمين، منها شيء أفضل من شيء، منها هذا أمر ليس هذا مجال الحديث عنه، ليس هذا مجال الحديث عنه، إنما مجال الحديث النظرة العامة أنه هذا الكم الهائل وهذا الإقبال الهائل على كل ما هو إسلامي يؤكد فعلا أن الأمة بدأت تعي ضرورة الولاء الحقيقي للإسلام. ولذلك أصبح الإسلام في بعض البلاد أصبح يعني كثير من الناس الذين يريدون مثلا الربح المادي يهتمون بطبع الكتاب الإسلامي، وأصبح كثير من الكتاب والمفكرين الذين كانوا بالأمس ربما ضد الإسلام، منهم من كان ماركسيا ومنهم من كان علمانيا ومنهم ومع ذلك اليوم ركبوا الموجة وصاروا يتكلمون باسم الإسلام ويتحدثون عنه. ولا حاجة إلى ذكر الأسماء أيضا، لا يعني هذا أننا نغلق باب التوبة في وجه الناس، لا مانع أنه يكون كاتب منحرف بالأمس وتاب إلى الله عز وجل اليوم وصار يكتب عن الإسلام كتابات صحيحة، لا مانع من هذا. إنما المقصود أن منهم من يركب الموجة ويتحدث باسم الإسلام وربما يكون محتفظا بآرائه وأفكاره وربما يصوغها بقالب آخر. صورة ثالثة، مسألة الإقبال على العلم الشرعي. في وقت مضى ما كان أحد يستطيع أن يستقصم الناس إلا من خلال الإشارة، فمثلا لو وجد خطيب يتحدث عن قضايا الواقع بتهجم وشدة وحرارة كان الناس يأتون من باب حب الاستطلاع في كثير من الأحيان أو لأي غرض. لكن اليوم أصبحت تستغرب أنك قد تجد عالما في حلقة علمه متكئا على اسطوانته في المسجد، فتجد أن حوله عددا غير قليل من الطلاب من كافة المستويات، يعدون بالمئات أحيانا، يجلسون ليسمعوا كلاما علميا ربما يكون في جفاف في ثقل يحتاج إلى صبر يحتاج إلى كد ذهن، ومع ذلك تجد أنهم الصبر والمثابرة وتجدهم قد تعودوا حنية وثنية الركب في مجالس في أهل العلم. كثرة الاستفتاءات، فتجد الناس أصبح الواحد منهم يسأل عن كل ما يمر به، بل ربما تجد الناس أصبحوا يسألون عن قضايا حدثت لهم من عشرات السنين. طيلة المدة الماضية الناس منهم من كان في غفلة ربما ما سأل أو ما مر الأمر في خاطر، لكن الآن وعى وتيقظ وأصبح يسأل. ولذلك تجد أن أهل العلم الذين وضعوا أنفسهم لهذا العمل الجليل موضوع الفتية وبيان أحكام الإسلام والحلال والحرام للناس أصبح بعضهم يعني ربما لا يجد الوقت ليرتاح من كثرة إقبال الناس عليهم وسؤالهم واستفتائهم. وما نجد مثلا فيما يتعلق بهيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة أو غيرها من الجهات التي قامت بهذا العمل ما هو إلا نموذج من ذلك. من الصور أيضا وهي صورة مهمة في نظري إحياء شريعة الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ضعفت في نفوس كثير من الناس، فأحيى المسلمون هذه الشعيرة في هذا العصر وقامت حركات جهادية في أكثر من بلد وانتعشت في هذا الوقت بالذات، واستطاع المجاهدون الأفغان بفضل الله تبارك وتعالى أن يحققوا نصرا على عدوهم، إضافة إلى أن المسلمين في بلاد أخرى كثيرة ممن وقعوا زمنا طويلا تحت تسلط النصارى وغيرهم بدأوا يفكرون بأنه إلى متى نظل تحت تسلط هؤلاء الكافرين. ولعل ما نسمع مما يقع في روسيا نفسها من تحرف في أوصاف المسلمين أو الأمم التي كانت أمم موالية للإسلام فسيطر عليها الروس وحاولوا سلخها ومسخها يمت إلى هذا الأمر بالسلة. كذلك موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كثرة السؤال عن هذا الأمر، كثرة الحديث عنه يخرط الناس تجاهه، شعور مثلا الإبن وهو في بيته أنه لا بد أن يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر ما يستطيع، وشعور كل إنسان في أي مكان كان أنه لا بد أن يقوم بهذه المهمة، ما عدا الإنسان المستقيم مجرد إنسان سلبي يتردد على نفسه في الصلاة فقط، لا، أصبح يحس بأنه لا يمكن أن يرضى بالتناقض بين ما يعتقد وبين ما يشاهد في الواقع، وأنه لا بد أن يعمل على تحويل هذا الأمر إلى الصورة الإسلامية. ولذلك جاءت الصورة الخامسة وهي العمل على صياغة الحياة كلها صياغة إسلامية بكافة مجالاتها. الأب يصوغ بيته صياغة إسلامية، المدير يصوغ مدرسته، المدرس يصوغ طلابه، الزوج يؤثر في زوجته، الموظف في إدارته، المسؤول في أي قطاع كان، أصبح هناك هم كبير، وأنا أقول أن هذا الهم هو ربما يكون النتيجة، هم في محاولة صياغة الحياة صياغة إسلامية وإزالة كل ما يعارض الإسلام وجعل المجتمع أقرب إلى الالتزام بشرائع الإسلام وأصوله. وهذا لا يعني أن هذا الأمر حصل فعلا وانتهى وأصبح كل شيء كما يحب الله ويرضى، لكن أقول أنه وجد هم في نفوس الناس، هو هكذا هم محاولة صياغة الحياة صياغة إسلامية في جميع مجالات. أصبح الطبيب مثلا يفكر كثيرا في محاولة تحويل هذا المستشفى الذي يعمل فيه إلى مستشفى ملتزم بأوامر الله، فصل الرجال عن النساء مثلا، تجنب الاختلاط ما أمكن، تجنب الأمور التي لا ترضي الله ورسوله من المحرمات بأنواعها. أصبح المسؤول في إدارته يحرص على تحويل هذه الإدارة إلى إدارة ملتزمة بأوامر الله ورسوله، وهكذا النوعيات التي أشار إلى شيء منها. هذه صور يمكن أن تعبر إلى حد ما عن وجود هذا التوجه الإسلامي وهذا الإقبال على الإسلام وعلى الخير في هذه الأمة وفي هذا الوقت بالذات. ولذلك أقول إن هذه الصحوة التي بدأت هي أمانة في أعناق العلماء والمصلحين، أولا أمانة توجب على العلماء والمصلحين والدعاء حماية ظهور هؤلاء الشباب وغيرهم أيضا من كافة النوعيات المقبلة على الإسلام، وعدم الرضا بالنيل منهم أو تشويه صورتهم في نفوس الناس، وتعمل على قطع الطريق الذي يحاول الوقيعة بين أهل الخير. فلا شك أن هناك من يعمل على الوقيعة بين العلماء وبين غيرهم من سائر الطبقات، فكثيرا ما تسمع مثلا من ينال من أهل العلم ويقول هؤلاء متكاسلون متقاعدون، هؤلاء متملقون، هؤلاء لا يفعلون لا يأمرون لا ينهون، وكثيرا ما تسمع من بعض الناس حتى مع الأسف ربما يكون بعضهم في خير من يتناول العلماء بهذه الطريقة، وهو لا يدري أي جهد يقوم به هؤلاء العلماء وأي عمل يؤدونه بل أي جهاد يمارسونه، لأنه لا يفهم إلا ما يعلم، ولا يمكن أن يتصور أن هناك جهود كبيرة يقوم بها هؤلاء الناس وغيرهم دون أن يعلم بها، ولو كان جاهلا لقلنا من حقه أن يسكت ولا أحد يؤاخذه، لكن المصيبة أن يكون جاهلا ويتحدث في الوقت نفسه فيما يجهل ولا يعلم. وبالمقابل هناك من قد يحاول تشويه صورة الشباب والدعاة والصالحين عند شيوخهم وعلمائهم وأساتذتهم، فلا بد من حماية ظهور شباب ورجال الدعوة الإسلامية وقطع الطريق على من يحاول الوقيعة بينهم. وثانيا لا بد من توجيه هذه الصحوة توجيها سليما يضمن لها القوة والاستمرار، وهذا التوجيه قد يكون بالتعليم، تعليمهم ما يجهلون، بنصيحتهم، بإرشادهم، بإتاحة الفرص والوسائل التي قد لا يتمكنون بها. فإننا نعلم أن الشاب مثلا بمفرده أو الداعية مدرسا كان أو موظفا لا يستطيع أن يقوم بواجبه كما يريد بمفرده، لكنه يستطيع أن يستنجد بالعلماء والمشايخ والناس المعروفين بالخير والصلاح ممن لهم مكانة وقدر ليقوموا هم بهذا الدور أو ليساعدوا على القيام بالدور الذي يريد. فلا بد من هذا الأمر. وثالثا لا بد من وقاية هذه الصحوة وحمايتها من المخاطر التي يمكن أن تقع فيها. والمخاطر من الطبيعي جدا أن تقع، أولا لأن الشيطان مسلط على بني آدم، وثانيا لأننا نعلم أن من طبيعة النفوس أنه قد يدب إليها شيء من الضعف. الضعف قد يكون إلى إفراط وقد يكون إلى تفريط. فمن الضعف مثلا أن الإنسان قد يصيبه تأخر ونقص في دينه، ومن الضعف أيضا أن الإنسان قد يصيبه زيادة وغلو وتكلف في أمور ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا وجود هذه القضية أمر طبيعي في أصله، بمعنى أنه هذا الأمر يغلب أنه لا بد أن يوجد قدر منه، لكن فرق بين أن يوجد قدر فيقاوم ويعالج ويعمل على تلافيه بكل وسيلة، وبين أن يوجد فلا يكون هناك من يحذر الدعاة والشباب من هذا الأمر أو يبين لهم مخاطره. وفي عهد الصحابة، في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجدنا أن تظهر طائفة الخوارج مثلا الذين كانوا يكفرون الناس بالمعصية ويشددون على الناس في أمور ما أنزل الله بها من سلطان، وإلى جوارهم كان يوجد المرجئة الذين كانوا يتهاونون في الأعمال ويكتفون من الناس بمجرد النطق بالشهادتين ولو لم يكن لهم بعد ذلك عمل ولا عبادة ولا قيام بشيء من الشعائر، إضافة إلى وجود القدرية مثلا. فوجود مثل هذه الظواهر أمر متوقع، وجودها أمر متوقع، وهذا يؤكد أهمية توجيه الصحوة، حماية الصحوة من المخاطر التي تهددها، وهي إما إلى زيادة وإما إلى نقصان. وكما قيل: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور جميم، وكما يقال الزيادة وقت النقصان. إن وجود الانحراف أيها الإخوة ممكن أن يحول هذه الصحوة التي يستبشر بها المسلمون بكافة مستوياتهم، يمكن أن يحول جزءا من هذه الصحوة إلى اتجاه يكون فرصة لضرب الإسلام وأهله والوقيعة فيه. وربما خطأ يرتكب إنسان أو أفراد تلقى بمسؤوليته على المسلمين بأكملهم، أو على الدعاة بأكملهم، أو على الصالحين بأكملهم. وهذه مشكلة، أن هناك من يتربص في الإسلام، هناك من يتمنى الوقوع في الخطأ، وهناك من يضخم الخطأ ويحاول أن يشره بكل وسيلة. وعلى كل حال، الحديث عن هذا الموضوع أيضا لا يخلو من حساسية، لأن هناك من لا يستطيع أن يفرق بين المتكلم على سبيل النصح والإرشاد والتحذير، بين من يضيء الإشارات الحمراء وهو يقول انتبه إياك أن تخطي، قد لا يفرق البعض بين هذا، وبين من يشتهي الوقوع في أعراض الصالحين. هناك مع الأسف اليوم حتى ممن ينتسبون إلى العلم والدعوة في عدد وكثير من البلاد الإسلامية من يجد لذة حين يتناول أهل الخير الملتزمين بالسنة، يسخر منهم لأنهم يهتمون مثلا في زعم بقضية اللحية، يهتمون بقضية تقصير الثياب، يهتمون بالسنن في الصلوات، يهتمون مثلا بحجاب المرأة، يهتمون بكذا، فيتناولهم بطريقة معينة ليست في الواقع طريقة تؤدي إلى الإصلاح وتعديل الخطأ، بل ربما طريقة تؤدي إلى خطأ آخر، في حين أنه قد يتناول هؤلاء أمورا ليس فيها خطأ في الواقع. فليس من خطأ الصالحين والدعاة أن يهتموا باللحية أو يهتموا بتقصير الثياب أو يهتموا بحجاب المرأة، هذه أمور جزء من الدين، ونحن ما نعرف أن الدين فيه يعني قشور يمكن أن يتخلى عنها أو تفرق. الدين كله من عند الله عز وجل، ولا معنى أن نقول اهتم بالأهم واترك ما عدا. نحن لا نقول اترك قضية العقيدة واترك قضية دعوة الناس إلى أصل الدين واهتم بقضية الحجاب أو بقضية اللحية، لا، لكن نقول اهتم بهذا وهذا وهذا، فإذا تعارضت هذه الأمور ممكن تقدم الأهم على المهم كما هو معروف. فلا بد من التفريق بين هؤلاء وهؤلاء، التفريق بين من يتحدث عن الأخطاء على سبيل التحذير منها، والوقاية، وكما يقول الأطباء يقولون الوقاية خير من العلاج، والفقهاء لهم عبارة أخرى يقولون الدفع أسهل من الرفع، بمعنى أنه دفع الأمر قبل وقوعه أهون من رفعه بعدما يقع. فلذلك التحذير من الأخطاء قبل وقوعها أو قبل استفحالها وانتشارها أعتبر في الواقع أنه أمانة ومسؤولية وضعها الله عز وجل في عاتق كل من، لا أقول فقط في عواتق العلماء، في عاتق كل من يعلم أمر لا بد أن يتحدث عنه. والحديث أخواني الكرام عن موضوع المحاذير حديث ذو شجون، لكنني سوف أجتزئ بثلاث نقاط أرى أنها من أبرز هذه المحاذير. أما النقطة الأولى في موضوع المحاذير فهي عدم وضوح المنهج لدى كثير من الدعاة. كثير من الدعاة يعتمدون على الحماس المجرد، وقد مر على الدعوة الإسلامية وقت غير قصير كان البارزون المتصدرون للدعوة أناس قد لا يكون لدى الواحد منهم علما شرعيا صحيحا ولا فقها عميقا في الدين، لكن عنده عاطفة إسلامية وعنده حماس للدين، وهذه العاطفة والحماس أدت دورها لا شك، أدت دورها في إحياء الإيمان في نفوس بعض الناس، في دعوتهم إلى الإسلام، في ردهم إلى الدين. لكن الناس لما رجعوا إلى الدين صاروا يريدون أن يعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله، يريدون أن يعرفوا التفاصيل الحلال والحرام، يريدون أن يعرفوا كل ما يتعلق بهذا الدين، فأصبحوا محتاجين إلى أن ينتقلوا من مجرد الحماس والعاطفة إلى منهج واضح مبني على أصول لا غبار عليه. لا بد من وضوح المنهج في مجال الاعتقاد، بأن يكون الإنسان واضحا في عقيدته، سواء ما يتعلق من ذلك بتوحيد الربوبية وهو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله، اعتقاد أن الله تبارك وتعالى هو الخالق المالك المدبر، أو بتوحيد الألوهية وهو توحيد الطلب والقصد وإفراده جل وعلا، إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد والتوجه بالعبادة إلى الله تبارك وتعالى وحده، أو بتوحيد الأسماء والصفات وهو الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته كما أخبر الله عنها في كتابه وكما أخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم دون تحريفها أو تأويلها عن معانيها الحقيقية. وفي هذا توجد أخطاء عديدة بطبيعة الحال من الناس من لا يدرك هذه القضايا، فقد لا يفهم مثلا توحيد الألوهية، وقد يكون داعية ومصلح في نظر الناس لكنه لا يفهم توحيد الألوهية، ولو سألته عنه فسره بتوحيد الربوبية. ويوجد من الناس من لا يفرق بين هذه الأشياء، ويوجد من الناس من يؤول أسماء الله وصفاته، هذا كله لا شك موجود وهو خطأ لا غبار عليه ولا شك فيه، لكن هناك أخطاء أخرى قد تلتبس عند كثير من الناس وهي التي أريد أن أركز عليها الآن. من هذه الأخطاء أن هناك من الناس من يؤمن بهذه الأشياء أو يملك نوعا من الوضوح في عقيدته لكنه لا يملك الحماس لهذه العقيدة. مثلا قد تجد داعية صنف كتابا في العقيدة الإسلامية، تقرأ هذا الكتاب من أوله إلى آخره تجد أن الكتاب لا غبار عليه، يتحدث عن العقيدة الإسلامية ويعرض العقيدة بأقسامها عرضا صحيحا، لكن حين تنتقل إلى واقع هذا الإنسان وحياته لا تجد أن لهذه العقيدة تأثيرا في حياته، بمعنى أنه لم يعطي هذا الجانب اهتماما كافيا، فتجد أنه يعيش بين قبوريين مثلا، يعيش بين خرافيين، يعيش بين صوفية، يعيش بين مؤولة، والوضع عنده طبيعي، ويعتبر أن التركيز على مثل هذه القضايا مثلا هو مدعاة لإثارة الخلاف وتفرق الصفوف، ولذلك فلا داعي للتركيز عليها. فيقع عند الناس التباس، فلان يا أخي كتابه جيد، صحيح كتابه جيد ما على غبار، لكن المشكلة أن واقع هذا الإنسان لم يصغ على أساس أنه يوالي في هذا المعتقد السلفي الذي التزمه. هذه نقطة وهي قضية مهمة وواقعة في كثير من الأحيان. النقطة الثانية أن هناك انحرافات أصبحت بارزة وبدأت تتسلل إلى نفوس بعض الشباب بأسباب معروفة، المنكرات التي عمت وطمت اليوم وانتشرت بين المسلمين، غياب العلم الشرعي عن كثير من البلاد الإسلامية وعن كثير من البيئات الإسلامية، جعل بعض الناس يكتفي مثلا بأنه يقرأ بعض الكتب ثم يوجد عنده هذا الحماس في قلبه للدين، فإذا نظر إلى هذا الواقع حدث عنده ردة فعل لهذا الواقع فصار عنده غلو قد يصل إلى حد تكفير الناس، وهذا وجد في عدد من البلاد، من يعتبرون أنفسهم كما يقال جماعة المسلمين ويعتبرون أن غيرهم كفار وأن من لم يبايع أميرهم مثلا فهو كافر. وقد رأينا بعض الطوائف من الأعاجم من يقولون بتكفير الخلق كلهم إلا من كان مبايعا لزعيمهم وهو زعيم يوجد في الهند حتى إن أحدهم قال لي: قل لي أنا حنبلي أقول لك أنت مشرك، قل لي أنا حنبلي أقول لك أنت مشرك. وكانوا لا يصلون مع الناس جمعة ولا جماعة، بل ولا يلتفتون إلى رؤية المسلمين للهلال، ولا إلى تحديدهم الوقوف بعرفة، ولا إلى أعيادهم، ولا إلى غير ذلك. منتهى الشطر. وأنت قد تضحك حين تسمع مثل هذه الأفكار لسذاجتها، لكن المصيبة، كل المصيبة، أنه في غيبة العلم ممكن أن يروج وينتشر كل مذهب، ممكن أن ينتشر كل مذهب، خاصة عندما لا يكون عندهم يعني فهم صحيح للغة العربية. ولذلك قال بعض السلف: إن من سعادة الحدث والأعجم إذا تنسك أن يوفق بصاحب سنة، إن من سعادة الأعجم والحدث إذا تنسك أن يوفق بصاحب سنة. يعني الشاب في أول هدايته عنده استعداد أن يسير في أي اتجاه، عنده حماس، عنده عاطفة، فلو ابتلي بصاحب بدعة لأشرب هذا الشاب حب البدعة. وكان لسان حاله يقول: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. وكذلك الأعجمي نظرا لعدم قدرتي على فهم النصوص فهما صحيحا، أصبح ربما يقع منه أحيانا سوء فهم النصوص، فيأخذ عمومات مثلا ويطبقها على غير وجهها. مثلا يأخذ قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فيحكم على كل من اتبع عالما أو قلده في مسألة من المسائل بأنه اتخذه ربا من دون الله، وبالتالي فهو مشرك. فقه أعوج، جهل بالدين. الأمة متفقة على أنه العامي مذهبه مذهب مفتين، يقلد من يثق بدينه. ومن غير المعقول أن نطلب من الناس أن يتخلوا عن بيعهم وشرائهم وتجارتهم ويتفرغوا لمعرفة العلم والأحكام والحلال والحرام بالدليل. حتى الصحابة رضي الله عنهم قال النبي عليه السلام: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. المهم أن الأعجمي إذا لم يكن عنده فهم للغة العربية ولا تقوم في الدين قد يقع في هذا الانحراف. وإنني أقولها صريحة في حدود ما أعلم، لا أعتقد أنه يوجد في هذه الجزيرة العربية بالذات غلو، أو ما يسمونه بالمصطلح الصحفي اليوم تطرف، من هذا النوع. إلا اللهم أن يكون حالات فردية نادرة، إن وجدت فهي لا تستحق أن يشار إليها. لكن نحن نعرف أن العالم اليوم أصبح جزيرة واحدة كما يقال، وما يوجد في بلد يعني قد يوجد في بلد آخر، أو قد ينتقل إلى بلد آخر، سواء بواسطة أشخاص أو كتب أو وسائل متعددة. ولذلك كان هذا التحذير، وإلا فإننا لا نعلم أن هذه الجزيرة يوجد في شبابها ودعاتها ومصلحتها شيئا من ذلك. والفضل لله جل وعلا، حيث قيض لهذه الجزيرة من العلماء من يضبطون مسيرة الشباب، فكل شاب مبتدي يعتبر المثل الأعلى له من الأحياء هو الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، أو الشيخ محمد بن عثيمين، أو الشيخ عبد الله بن جبرين، أو فلان أو فلان من العلماء الذين هم من علماء أهل السنة والجماعة، ومن رؤوس الطائفة المنصورة والفرقة الناجية فيما نحسبهم والله تعالى حسيبهم ولا نزكي على الله أحد. ولذلك سلم الشباب المسلم في هذه الجزيرة من هذا الأمر. ولكن هذا لا يمنع من التحذير، خاصة أننا قد نجد حتى من غير أهل هذه البلاد من يكون عنده شيء من ذلك. فقد حدثني بعض الإخوة أن هناك من ينادون من إخوة من بلاد مختلفة، بلاد أخرى، ببعض هذه الأفكار ويحاولون نشرها، وقد يبتلى بهم جاهل فيقع ضحية تضليلهم وخداعهم. لابد من الوضوح في المنهج الفقهي، وأعني بالمنهج الفقهي معرفة الأحكام التفصيلية، معرفة الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، معرفة الحلال والحرام. لابد من الوضوح في هذا المنهج، بأن يتبع الإنسان كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة واتفقت عليه من الأحكام، أو ما قرره العلماء نتيجة الاستنباط الصحيح أو القياس أو ما شابه ذلك. وهذا الأمر الإنسان فيه على درجات. فبالنسبة للعلماء والفقهاء والمجتهدين يأخذون الأحكام من أدلتها مباشرة، ولا حاجة أن يوجد بينهم وبين النص واسطة، فهم يختارون من أقوال العلماء قبلهم ما يعتقدون أن الدليل يسانده. بالنسبة لطالب العلم الذي يقول لا أستطيع، يمكن أن يسأل العالم عن الحكم ويسأله عن الدليل أيضا، فيكون متبعا على بصيرة وليس على جهل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. أما العامي الذي لا علم عنده ولا يستطيع حتى معرفة الدليل ولا فقهه، فإنه يسأل عن الحكم من يثق بدين. وفي مجال عملية التفقه لا بد من ضبط هذه العملية لتجنب الشطط فيها، فإن من الناس من يشطط فيها ذات اليمين أو ذات الشمال. من الناس مثلا من يشطط في مسألة التعصب المذهبي، والتعصب المذهبي أمر خطير على مدار التاريخ، كم خرب من بلدان وأحدث من فتن، ولله در المنذر بن سعيد الذي كان يتبرم من هذا التعصب ويقول منتقدا على من يتعصبون لمذهب الإمام مالك وينتقدون من خالفه بمقتضى الدليل عنده، يقول عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب وقد كان لا تخفى عليه المسالك، فإن عدت قالوا قال سحنون مثله ومن لم يقل ما قاله فهو آفك، فإن قلت قال الله غجوا وأعولوا وصاحوا وقالوا أنت قرن مماحك، وإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكا في ترك ذاك المسالك. وأحد القضاة في بغداد في عصر من العصور كان يقول، وهو القاضي الفرقي، كان يقول كل نص خالف مذهبنا فهو منسوخ أو مؤول، كل نص خالف مذهبنا فهو منسوخ أو مؤول. إذن لا قيمة صار للقرآن والسنة من حيث الاستنباط، لأنه المهم أن تأخذ بالمذهب. وهذا اشتطاط في جانب، هذا الاشتطاط يقابل شطط آخر عند بعض الناس حيث يحملون على هذه المذاهب وقد يهولون من شأنها وشأن أصحابها. ونحن لا نشك بأن الله عز وجل وفق هذه الأمة للاقتداء بالأئمة الأربعة لأنهم أهل لذلك بعلمهم وعملهم وجهادهم واجتهادهم. ولا يعني هذا أن الواحد منهم معصوم، لكن اتفاق العلماء حجة، واختلافهم يعني بعض العلماء يقول واختلافهم رحمة، لكن المهم أن الإنسان إذا اختلف هؤلاء العلماء لا يسعه أن يخرج عن اختلافهم إلى أقوال حادثة لم يقل بها أحد من قبل. المهم تقدير هؤلاء العلماء وعدم الاشتطاط في الحط من قدرهم. أحيانا تجد شاب ربما يكون بصراحة عمر هذا الشاب 15 سنة، وربما يكون يعني علمه بالقرآن الكريم ضعيف، وفقه في السنة ضعيف، ومعرفته بالقواعد الأصولية ضعيف، ومقدرته اللغوية ضعيف، لكنه قد يقرأ في بعض الكتب أن هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن، ثم يستنبط من هذا أحكام معينة، وبالتالي إذا وجد من يخالف هذا الحكم الذي استنبطه ربما اتهمه بأن هذا ليس على صواب، هذا يخالف الدليل، هذا يخالف الحديث، هذا لا عبرة به، اضرب بقوله عن الرحاء وما أشبه ذلك. وهذا في الواقع يجب تربية الأخوة الأحباب الشباب على أنه حتى حين تتبع عالما وتترك عالما آخر فإنه يجب عليك أن تدرك أن هذا العالم الذي تبعته في نظرك ينبغي أن تكون كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الإمام الشافعي جليل القدر، كان يقول قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. ونحن نجد العلماء في مسائل كثيرة يتناظر عالمان في مسألة فيرجع كل واحد منهما إلى قول الآخر. مثلا ذكر العلماء أنه حصلت مناظرة بين الشافعي وبين إسحاق بن راهوية الحنظلي في مكة، حصلت مناظرة بينهما في جلود الميت، هل يطهر جلد الميت أو لا يطهر، تناظرا، فكان إسحاق ابن راهوية يقول لا تطهر جلود الميتة أبدا، أما الشافعي فكان يرى أن جلود الميتة تطهر بالدباغ. صار بينهم مناظرة، فقال الشافعي رحمه الله حجتي في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال هل لم تفعتم بإهابها، هل لم تفعتم بإهابها يعني بجلدها، فهذا دليل على أنه يمكن الانتفاع بجلود الميت. وكان الإمام أحمد حاضر رحمه الله، فقال إسحاق بن راهوية لكن الرسول عليه السلام قال في حديث عبد الله بن كيم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عطف، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عطف، وكان هذا قبل أن يموت بشهر، فأشبه أن يكون ناسخا للأول. وبناء على هذا الحديث فإنه لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة باعتبار أن الحديث الأول منسوخ بالحديث المتأخر. فقال الإمام الشافعي هذا كتاب وذاك حديث مشافهة، يعني حديث لا تنتفع من الميتة، كتاب كتبه الرسول عليه السلام كما قال عبد الله في حديثه، قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر في جهينة، فقال هذا كتاب فلا يؤخذ به ويقدم عليه الرواية. قال له إسحاق بن راهوية فقد كتب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى المقوقص وإلى غيرهم يدعوهم من الله عز وجل، فكانت حجة عليهم. إذا في كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام حجة على من بلغه الكتاب. فسكت الشافعي رحمه الله. قال العلماء فرجع الشافعي إلى قول إسحاق بن راهوية، ورجع إسحاق بن راهوية إلى قول الشافعي. وهناك أمثلة عديدة طريفة، لكن هذا مثال واحد منها. ليس قصدي الآن الحديث عن هذه المسألة الفقهية، فيه مسألة جزئية، لكن قصدي أنه الإنسان كلما من الله جل وعلا عليه بالفقه الصحيح كلما كان أكثر اعتدالا في الحماس للآراء الفقهية. يعني العالم الجليل الذي بحث المسألة ومحصها تجده يقول هذا هو الراجح باعتدال، لكن بعض الناس الذين لم يتلقوا هذا القدر وخاصة حين يكون في مقتبل العمر يغلب عليه الحماس، فتجد هذه القضية الفرعية يطرحها على أنها قضية أصلية ويتحمس لها وربما يبالغ في الوقيعة في من خالفها. وهذا كما ذكرت نوع من الشطط يجب حماية الصحوة الإسلامية، يجب حفظ أقدار العلماء، يجب الاعتدال، يجب الهدوء في مسألة التفقه، يجب أن نأتي البيوت من أبوابها، وأتي البيوت من أبوابها. لا بد من الوضوح أيها الأخوة في المنهج الإصلاحي لهذه الصحوة، أعني أن يكون عمل المصلحين عملا إصلاحيا يعتمد فعلا على تحقيق المصلحة والحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وذلك أننا نعرف أن المقصود من وراء الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المقصود من وراء هذا كله تحقيق المصلحة ودفع المفسدة. ولذلك فإن من وضوح المنهج الإصلاحي أن يتوخى الإنسان العمل على تحقيق المصالح وعلى دفع المفاسد بقدر ما يستطيع. هذه قضية أصولية طول الحديث فيها، لأن المصالح قد تتعارض مع المفاسد أحيانا، وربما يجد الإنسان أنه يستطيع أن يحقق مصلحة لكن بالمقابل مفسدة فقط. هنا يأتي دور الهدوء والتيقظ والبصيرة، بحيث أن الإنسان حين يرى أن تحقيق المصلحة يترتب عليه مفسدة أكبر منه يترك هذه المصلحة دفعا للمفسدة، وحين يرى أن دفع هذه المفسدة يترتب عليه حصول مفسدة أكبر يترك أيضا. ولذلك قال العلماء كما ذكر الإمام ابن القيم في العديد من كتبه مثلا حين تحدثوا عن موضوع إنكار المنكر، أن إنكار المنكر له حالات، قد يزول المنكر بإنكارك ويحل محله منكر أقل منه، أو يزول ولا يحل محله شيء، فهنا يجب الإنكار، ولكن قد يزول المنكر ويحل محله منكر أعظم منه، فهنا ما الحكم؟ يحرم الإنكار. وقد يزول المنكر ويحل محله منكر مثله فهذا موضوع اجتهاد. تقدير هذه القضية أمر في منتهى الحساسية والأهمية، وكثير من الناس ليس عندهم فقه في هذه المسألة، عندهم يقول خلاص أنا أرى أن هذا منكر أو أن هذا حرام لابد أن أقوم بالواجب، ماذا يترتب على هذا الأمر؟ أنا ما يعنيني، أنا قمت بواجبي يكون يترتب عليه. لا، ما قمت بواجبك، قد يكون ما قمت به ليس واجبا بل قد يكون محرما وأنت لا تدري. وقد يقول بعض الإخوة ما هو الضابط في تقدير المصلحة والمفسدة؟ صحيح، هذا سؤال مهم، ما هو الضابط في تقدير المصلحة والمفسدة؟ الأمور تتفاوت وتختلف في هذه القضية. إن كانت القضية قضية عادية فردية صغيرة فالإنسان بحسب اجتهاده ينظر ويغلب ما توصل إليه ويعمل ما يرى أنه هو الأقرب لتحقيق المصلحة، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وهو على كل حال خير ممن لم يهتم بهذا الأمر ولم يرفع به رأسه. لكن إن كانت القضية قضية ذات بعد ولها استمرار، قضية منهج، فهنا لا بد من ضبطها بالرجوع إلى أهل العلم. تحديد المصلحة يرجع فيه إلى علماء أهل السنة والجماعة في العصر. وأضرب لذلك مثلا يتعلق أيضا بموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكر بعض أهل العلم مسألة تغيير المنكرات بالقوة والحكم فيها، وقال بعض الفقهاء إنه يجوز تغيير هذا المنكر بالقوة إذا تحقق من وراء ذلك المصلحة. بعض المتعجلين في هذا العصر في بلاد عديدة أصبحوا يقومون باستخدام القوة في تغيير المنكرات سيترتب على هذا العمل منكرات أعظم منه. وإذا قلت لهم شيء قال لك يا أخي رأينا المصلحة في ذلك. أحيانا الإنسان إذا فار الحماس في قلبه وغلى الدم في عروقه رأى أن المصلحة في أن ينفس عن هذا الغير الذي يجب.
بداية الوجه الثاني.
بعض المتعجلين في هذا العصر في بلاد عديدة أصبحوا يقومون باستخدام القوة في تغيير المنكرات، سيترتب على هذا العمل منكرات أعظم منها. وإذا قلت لهم شيء قال لك يا أخي رأينا المصلحة في ذلك. أحيانا الإنسان إذا فار الحماس في قلبه وغلى الدم في عروقه رأى أن المصلحة في أن ينفس عن هذا الغير الذي يجب، هذه الغيرة التي يحس بها، فأقدم معتقدا أن في ذلك المصلحة. لكن ربما بعد فترة لما يهدأ ويفكر ربما تختلف الموازين عنده. ولذلك نقول لا، لا يمكن أن نقول فعلا والله تغيير المنكر بالقوة يرجع فيه إلى المصلحة بحيث أن تصبح المسألة عبث بحسب نظرات الناس وأنزجتهم. قد يكون واحد اندفاعي انفعالي فأصبح يحطم ما يراه بصورة غير جيدة معتقدا أن في ذلك المصلحة. لا، نقول هنا لابد من ضبطها بالرجوع إلى علماء أهل السنة والجماعة في العصر، وإلا يكون الإنسان في ذلك مسيئا إلى نفسه وإلى غيره، وقد يذهب مأزورا غير مأزور كما قال الإمام ابن خلدون في مقدمته. كذلك ما يتعلق بموضوع مثلا نشر السنن بين الناس، هذه القضية تحتاج إلى منهج واضح. هناك سنن وهناك واجبات. أحيانا الشاب مثلا قد يتحمس لسنة أكثر من حماسه لواجب، وهذا ليس بصحيح. كما أنه ليس بصحيح أننا نقول أهمل السنة وعليك بالواجب فقط. السنة من الدين أيضا، لكن نقول اهتم بالواجب واهتم بالسنة. فإذا جاء واحد وقال والله أنا تعارض عندي الأمراض، نقول هنا قدم الواجب، هذا لا شك فيه. ومما لا تردد فيه أنه لو ترتب على فعل السنة فوات واجب لكان الأولى تحصيل الواجب ولو ترك الإنسان السنة، ولو أجل تطبيقها، ولو أخرها، ولو لم يعمل بها. وأحيانا قد يتحمس الإنسان للسنة لأنها مهجورة، ويغفل أنه ربما يترتب على نشر هذه السنة أحيانا في بعض البيئات وفي بعض المجتمعات ربما يترتب عليها حصول منكر أعظم أو فوات تحقيق واجب يريد الإنسان. فالإنسان هنا يعني بين أمرين، لا يقول الله أنا أترك السنن، وبعض الناس يقولون هذا أيضا، يقول يا أخي أنا أترك السنن وليش المسلمين الآن يقتلون في كل مكان وأنتم مشغولون بالثياب واللحى. هذا منطق غير صحيح، لأنه كون الإنسان يغفل قضية اللحية ما يعني أنه توقفت مجازر المسلمين. المجازر قائمة من قبل أعداء الإسلام، ومن أسبابها المعاصي التي وجدت في الأمة الإسلامية. فالاهتمام بالسنة لا يعارض الاهتمام بغيرها، إنما لو فرض في حالة من الحالات أنه وجد تعارض، هنا يقدم الإنسان الواجب ثم يأتي بالسنة بعد ذلك. أنتقل إلى المحذور الثاني مراعاة للوقت، وأقول إن المحذور الآخر هو تعجل الخطوات. والعجلة من حيث الأصل جبلة مركوزة في نفس الإنسان، وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل. ولذلك في قصة موسى والخضر كما قصها الله جل وعلا علينا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: لولا أنه عجل لرأى العجل. وأيضا في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام كما في مسلم وغيره: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم أرى يستجاب لي. فالعجلة تفوت على الإنسان الخير، وهذا مصداق قولهم: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. مثال ذلك الدعاء مثلا، إذا تعجل الإنسان الدعاء ربما عوقب بحرمانه من الدعاء. ولذلك قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يعني مفهوم الحديث إنه إذا عجل فقد لا يستجاب له. ولعل الحديث المناسب أيضا في موضوع التعجل الحديث البخاري في قصة خباب بن الأرت رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. جاءوا إليه الصحابة مقهورون متضايقون من كيد قريش، طال صبرهم انتظاره، فجاءوا بقلوب محروقة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. جلسوا عنده وهو نائم عند الكعبة، فقالوا له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فاستيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام وجلس، ما دعا لهم عليه الصلاة والسلام في اللحظة مباشرة، بل التفت إليهم لأنه عليه الصلاة والسلام أدرك الشعور الذي جعلهم يقولون هذا الكلام، وقال: لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل منهم فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيشق إلى نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه ما يثنيه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله تعالى. زاد بيان والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون والاستعجال يأخذ صور عديدة. من الاستعجال استعجال النتائج، بحيث إذا عمل الإنسان شيئا يريد أن يرى نتيجته. ونحن نعرف في حديث ابن عباس المشهور في الصحيح أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي والرجلان والنبي وليس معه أحد. هناك نبي يأتي يوم القيامة وحده لم يتبعه ولا إنسان واحد. قال حجة، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، بلغ. فأحيانا يرى الداعية قد يتعجل النتائج ويريد أن يرى نتيجة دعوته أو أمره، وربما يستحسر ويدع العمل. فالمقصود الإنسان أنا إني أقول ولذلك فإن كل داعية حكيم لابد أن يجد نتيجة عمله، لكن مع الصبر. إنما على الإنسان لا يعجل وأن يربط نفسه بالأجر والثواب عند الله جل وعلا. أما النتائج الدنيوية فإذا ما جاءت اليوم تأتي غدا، وإذا ما جاءت على يديك تأتي على يدي غيرك من الدعاء. الصورة الثانية من استعجال النتائج أن بعض الناس قد يتعجل في الخطوات فيما يدين الإصلاح، وهذا التعجل ربما يتسبب في قطع الطريق عليه. فمثلا ربما يريد الإنسان أن يصلح في ليلة ما فسد في دهر، وهذه الطريقة ممكن أن تؤدي إلى أن تكثر العداوات والخصومات ويستفز الناس فيقف ضده، وبالتالي لا يستطيع أن يواصل في هذا الطريق. أضرب لذلك بعض الأمثلة. قد يأتي إنسان مثلا إلى مؤسسة من المؤسسات دخل فيها الآن جديدة، فوجد فيها من المنكرات ما الله به عليه، فضايق هذا الإنسان، تبرم، ومن حقه بل من واجبه أن يكون كذلك، لأن هذا من الإنكار بالقلب، والمؤمن لابد أن يغتاظر إذا رأى المنكر. لكن نأتي إلى كيف يغير هذا المنكر. ربما يتعجل الخطوات فيريد أن يغير هذه الأمور كلها، والله ممكن يقول لك: يا أخي أنا الآن مسؤول في هذا القطاع في هذه المؤسسة، لماذا لا أغير؟ سأغير كل شيء. ربما يغير طاقم الموظفين أحيانا، ربما يقلب الأنظمة رأسا على عقب. ما الذي يحدث؟ طبعا هذا قد يقع أحيانا أنه ينجح إذا كان واثقا من هذا الأمر، لكن في أحيان كثيرة الإنسان يقدر المصلحة يجد والله أن هذا العمل كان من نتيجته أنه استطاع أن يستقطب عداوات كثير من الناس، خصومات، وبالتالي أصبح هؤلاء الناس وضعوا على عواتقهم أنه لا بد أن يعملوا ليل نهار على إبعاد هذا الإنسان عن هذا العمل، والحيلولة بينه وبين تحقيق ما يريد. وما أصبحت القضية قضية فرد واحد كما يقول الشاعر: فلو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. لما يأتي واحد فرضا مثلا يأتي إلى مسؤول أعلى منك ويقول لك ويقول له إن فلان فعل وفعل وفعل، ممكن يرده، لكن جاء الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر لا يمكن أن يرده. وحتى لو فرض أنه مقتنع بأنك على صواب وهم على خطأ، سيقول: نحن لسنا في حاجة إلى هذه المشاكل، نحن في غنى عنها. وبالتالي يقطع الطريق على هذا الإنسان في استمرار عملية الإصلاح. والقليل الدائم خير من الكثير المنقطع. مثل آخر: قد يوجد مثلا إنسان مسؤول إداري أو قاضي أو غيره، ربما يعرض له إنسان يحتاج إلى تعزير، قام بعقوبة، قام بذنب يحتاج إلى عقوبة تعزيرية. فوالله الناس في بلد من البلدان تعودوا على حكم ضعيف، قد يؤتى بإنسان قد وقع في ذنب عظيم فيجلد 5 جلدات مثلا. فأتى إنسان غيور وحريص على إيقاف الناس عند حدود الله، فصار يعاقب من كان يعاقب أمس مثلا ب5 جلدات، صار ربما يعاقبه اليوم ب1000 جلدة، ويقول: هذا حقه الذي يستحق مثلا 500 جلدة فرضا. ما الذي يحدث؟ أنه قد لا يستطيع أن يستمر في هذا الطريق. طيب لو وزعت هذه الجلدات على مجموعة من أصحاب الجرائم، وما دام في نفسي أن أقوم بهذه الجلدات لهذا الإنسان، ممكن أن أزيد العقوبة لكن بقدر تدريجي، وكما يقال خذ وطالب. أن تزيد الجرعة، وما يعني هذا أنك توقفت عندها، لكن حتى يتعود الناس عليها ثم تنتقل إلى ما هو أولى وأكثر منها. والناس ممكن أن يتعودوا على الأشياء الصالحة بالتدريج كما تعودوا على الأشياء السيئة بالتدريج. الآن كثير من المعاصي والمنكرات أصبحنا نألفها، لماذا؟ لأنها تدريجيا فرضت علينا وأصبحت تنمو كما ينمو الطفل نموا تدريجيا لا يشعر به من يراه على الدوام. الخير ممكن أن يطبق بنفس الطريقة، وهذا الذي كان يفعله المسلمون الأوائل. مثلا لما وجد الإسلام في مكة، كيف استطاع المسلمون أن يفرضوا الإسلام في مكة؟ كان هناك حرب لا هوادة فيها ضد المسلمين. لكن لما أسلم أبو ذر مثلا، قام أبو ذر وصاح في ملأ من قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قاموا عليه وضربوه وآذوه وأدموه، المهم خرج من بين أيديه. غدا أسلم واحد آخر وما صبر على السكوت فقام وأعلن القضية. كثرت العمليات هذه، كل يوم واحد يقوم بهذه القضية أصبحت شيئا فشيء تهون في نفس القرشية، ما عاد مثل أول واحد قام بهذا العمل. ولذلك لما أعلنها عمر رضي الله عنه ولما أسلم كما هو في المستدرك ومسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، إنه لما أسلم عمر ذهب إلى رجل من قريش، وكان هذا الرجل مشهور بإشاعة الكلام، اسمه جميل بن معمر، وكان هذا الرجل مشهور بإشاعة الكلام، فقالوا أنا قد أسلمت. فذهب هذا الرجل يجر رداءه ويمر بالناس ويقول لهم هل علمتم أن عمر بن الخطاب أسلم؟ وعمر وراء أن عمر بن الخطاب صدى، وعمر وراء يقول له كذبت ولكنني أسلمت فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتجمع الناس فتقصفوا على عمر، وصار يضاربهم ويضاربون، وعمر كان رجلا أيدا قويا في الحق، يضاربهم ويضاربون من طلوع الشمس حتى الزوال. فتعب، فلما تعب أعيا وقعد، وكان الناس معرشون حوله واقفون، وهو يلتفت إليهم ويقول يا أعداء الله اصنعوا ما بدانا، والله لو بلغنا 300 رجل لنخرجكم من مكة أو تخرجوننا منها. المهم جاء العاص بن وائل، العاص بن وائل كان حليفا لعمر، فوجد المجموعة هذه من الناس فقال ما هذا؟ قالوا هذا عمر بن الخطاب، أنت علمت أنه قد صدع؟ قال سمحت يعني. ثم ماذا بعدين؟ رجل اختار لنفسه دينا فدعوه واختار لنفسه. ما كان القرشيون فرض الخير وكثرة من يعلن الإسلام، هانت القضية عليهم شيئا فشيء حتى صاروا يتشدقون بما يسميه الناس اليوم حرية الاعتقاد. فكما أن الشر يفرض على المسلمين بصورة تدريجية حتى يألفوه، كذلك الخير يمكن أن يفرض في المجتمع بصورة تدريجية هادئة لا تدري الاستبداد الناس القوة ما يغيرون به. في الواقع الحال التي قد تجد أن الداعية لم يستطع أن يغير بيته الذي يعيش، لم يستطع أن يؤثر في الحي الذي يعيش، لم يستطع أن يؤثر في المدرسة أو المؤسسة التي يعمل فيها. هذه أحيانا من الأحلام التي يتعلق بها الإنسان. الداعية لا ينبغي أن يغتر بنفسه بقوة يظن بأنه يستطيع أن يقلب الدنيا كلها رأسا على عقب، بل عليه أن لا يتعجل الخطوات وأن يسير إلى هدفه بصورة تدريجية هادئة، وخمسة بالمئة مستمرة أفضل من 50% منقطعة، وهذا مما تقتضيه الحكمة. المحذور الثالث من هذه المحاذير هو الاختلاف، ومن الأمور التي يتحدث عنها الإنسان يشعر بالأسى والحزن على واقع الأمة الإسلامية التي أصبحت كما قال القائل وتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين وضمر، وكما قال الآخر مما يزهد في أرض أندلس ألقاب معتصم فيها ومعتضد ألقاب مملكة غير موضعها كيف يحكم الآخر حول ذلك. يعني المسلمون الآن أصبحت مسألة التفرق والاختلاف والتنازع بينهم من أخطر المسائل وأهم القضايا، ولذلك لا بد من إلقاء الضوء على هذه النقطة. فمسألة الاختلاف من حيث الأصل هي قضية لا بد منها، وهذا أمر يخفى على كثير من الناس. ومع أن الأمة الإسلامية اليوم تعيش حالة من التمزق والاختلاف عظيما، إلا أنك مع ذلك تجد من الدعاة والمصلحين وطلاب العلم من يقول لك: يا أخي، يمكن جمع المسلمين كلهم على كلمة واحدة أو رأي واحد في الأصول وفي الفروع. وأنا أعتقد أن هذا الأمر غير صحيح ولا ممكن، بل إنني أقول إنه مستحيل. صحيح جمع الناس على الأصول لا بد منه، مبشرون بالجنة وأصحاب بدر وبيعة العقبة وبيعة الرضوان وكذا وكذا، أفضل جيل من اختلافات في الفروع في قضايا فقهية كثيرة كما حدث فيما بعد. ولذلك تجد أن الأقوال الفقهية إذا ذكرت وقال: وهذا القول قال به أبو بكر وفلان وفلان، والقول الآخر قال به عمر وابن مسعود وفلان وفلان. وإذا حدث الاختلاف في عهد الصحابة، أفضل الناس، أعلم الناس، أكثر الناس تجرد، أوسع الناس عقولا، فمن البدهي أن يقع على الاختلاف من بعد، بل أن يزيد ويكثر وينمو. ولذلك فإن الاختلاف أمر واقع ليس في القضايا الفقهية الشرعية فقط، بل أمور عديدة تفرد الإسلام. وليس المهم ليس المهم القضاء على الاختلاف، أن يكون هم لكل غير على الإسلام هو إنجاز منهج سليم للتعامل مع الخلاف الواقع. كيف نتعامل مع الاختلاف؟ هذا هو المهم. لا يكون السؤال عندك كيف نقضي على الخلاف، لا، ليكون السؤال عندك كيف نتعامل مع الخلاف. وسأحاول الإجابة على جزء من هذا السؤال: كيف نتعامل مع الخلاف؟ فأولا لا بد من البعد عن التعصب لغير الحق. أحيانا من أسباب الخلاف التعصب لشخص، سواء كان هذا الشخص عالما او شيخا تتنكت عليه، او كان داعية تدور في فلكه وتتلقى عنه وتتعلم منه وتستشيره في امورك، بحيث تتعصب لهذا الانسان وترى ان ما يقول هذا الانسان حق. فاذا والى هذا الانسان احدا واليك، عاد احدا عاديك، احب احدا احببت، ابغض ابغض، مدح مدح، ذنب ذمم. وهذا تقنيد غير جيد غير سليم، لأن المطلوب أن يكون الولاء في الحق. نوالي أهل الإسلام وأهل الخير مهما كانت ألوانهم وأشكالهم وأحوالهم، ونخطئ الخطأ مهما كان مصدره. فالتعصب لشخص مثلا، التعصب لراية، التعصب لحزب أو جماعة أو طائفة، هذا من أعظم أسباب شيوع اختلاف الإسلام. ونحن أيها الأخوة أمام أمانة حملنا الله تبارك وتعالى إياها، وسوف يسألنا عنها. من واجبنا أن نساهم في علاج جراحات هذه الأمة الإسلامية وآلامها، لأن يكون تعصبنا للحق وحده، وأن نخلع التعصب للأشخاص، للطوائف، للهيئات، للأحزاب، للشيوخ، إلى غير ذلك. يؤمنون في الماضي والغيرون منهم على وحدة الأمة، يعلنون أساهم وحزنهم من التفرق المذهبي أو من التعصب المذهبي. واليوم حل محل هذا التعصب المذهبي التعصب للفئات والجماعات، وأصبحت تمزق كثيرا من المسلمين وتفرق بينهم وتوجد الحواجز في نفوسهم وفي واقعهم. ولذلك فإنه لابد في موضوع معالجة الخلاف من التجرد للحق بقدر ما يستطيع الإنسان. لا شك الإنسان ليس ملكا، لكنه يحرص على أن يتجرد للحق من جميع الملابسات الأخرى الثانوية، من التعصب لشيخ أو طائفة أو مسلك أو راية أو ما أشبه ذلك. الأمر الثاني في معالجة قضية الخلاف مسألة عدم تضخيم الخلاف في القضايا الفرعية. خلاف الفروع أمر كما أسلفت موجود منذ فجر الإسلام، بل إنه موجود حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحين قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يصلي أن العصر أحد إلا في بني قريظة. اختلف الصحابة في كيفية تطبيق هذا الحديث، فبعضهم قالوا: لا نصلي العصر إلا في بني قريظة حتى لو فاتت الصلاة، وبعضهم قالوا إنما أراد منا الإسراع فصلوا في الطريق، ومع ذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم، وبالتالي اختلف العلماء من بعدهم أيهم المصيب، الذي صلى في الطريق الذي صلى في الطريق أو الذي صلى في بنفسه. فالخلاف موجود، الخلاف الفقهي الفرعي موجود لا شك له ضوابط، فما كل من قال بقول أو يقبل منه هذا الأمر أو رجح شيئا يقبل منه، لكن المقصود أن أصل الخلاف بين أهل العلم الذين هم فعلا أهل العلم، أصل الخلاف هذا موجود، لا ينبغي أن يتحول هذا الخلاف الفرعي إلى عداوات وخصومات وولاء وبراء. مثلا بعض الشباب يجعلون من سنة من السنن أصل، من فعله أحبه ومن تركه أبغضه. أقول يا أخي لماذا؟ قال لك يا أخي لأن السنة دي أصبحت شعارك. طيب أقول لك بعضهم مثلا جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة من لا يجي جلسة الاستراحة ينظر إليه نظرة ريبة، هذا لا يحب السنة ولا يعمل به. لماذا يا أخي؟ قال لك صحيح العلماء اختلفوا وأحمد قال كذا والشافعي قال كذا، ولكن اليوم أصبحت جلسة الاستراحة شعار من يطبق السنة. من قال هذا؟ ومن الخطأ أن تصبح شعار، عيب أن تصبح هذه الشعار. صحيح أنها السنة على رأي جماعة من أهل العلم، ورجح ذلك بعض شيوخنا المعاصرين كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ولا ينبغي يعني الضيق بما فعلها، بل لا بأس من أن يفعلها الإنسان ولو أحيانا، بل ينبغي أن يفعلها، لكن فرق بين هذا وبين تتحول إلى شعار. يعني السنة أصبحت شعار، هذه من المعضلات، هذه أن توضع الفروع مكان الأصول، وضع اليدين مثلا بعد القيام من الركوع، كيف يخر الإنسان إذا هوى إلى السجود، يقدم ركبتيه أو يقدم يديه، هل يرفع يديه عند تكبيرات الجنازة أو لا يرفع يديه، هل يغتسل للجمعة وجوبا أو لا يغتسل. مصيبة يا أخواني، هذه القضايا الفرعية أصبحت هما مسيطرا على نفوس كثير من الشباب، وهي التي تملأ وقتهم وحياتهم، وليس هذا فقط، بل الولاء والبراء يدور حول هذه القضايا. حتى أني وجدت كتاب مثلا كتبه أحدهم، أن كاتب هذا الكتاب قد يرجح في مسألة من المسائل ثم يقول بعد الترجيح وهذا دين الكتاب والسنة. يعني الذين خالفوا في هذا القول الذي اخترته أتوا بآرائهم التوراة والإنجيل، ولا من أين أتوا بها؟ ما هذا التعبير وهذا دين الكتاب والسنة؟ والغريب أن قال هذه الكلمة في رأي رجح فيه خلاف ما عليه أهل الحق وخلاف القول الصحيح، لمجرد فهم تبادر إلى ذهنه من ظاهر آية، صار يقول وهذا دين الكتاب والسنة، معناه أنه يوالي فيه ويعادي فيه، ويعتبر من قال بهذا فهو مخالف الكتاب والسنة، وربما يحمل عليه وربما ينكر جميع فضائله ومحاسنه وما قدمه للإسلام المسلم من خدمات. من الخطأ أن يتحول الخلاف الفقهي إلى حزازات وخصومات وعداوات. النقطة الثالثة في موضوع الخلاف أيضا أننا يجب أن نعلم أن هناك خلاف في معالجة بعض الأمور الاجتهادية الواقعية، وهذا خلاف لا يضر ما دام مبنيا على المصلحة. خلاف مثلا في التعامل مع بعض القضايا الواقعية، خلاف في تقدير المصلحة، خلاف في هل أنكر الآن أو غدا. والأمور الواقعية اليوم جد أشياء كثيرة جدا يختلف الناس حولها، وقد يختلف الدعاء في التعامل مع هذه الأشياء، سواء كانت منكرات سواء كانت أمور أخرى، قد يختلفون في نوعية التعامل معه، في الأسلوب، في هل يغير اليوم أو يغير غدا، كيف طريقة التغيير. فالخلاف في الأمور الاجتهادية هو الآخر أيضا وجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم، بل نحن نعرف أن الصحابة اختلفت مواقفهم لما حدثت الفتنة في آخر عهد الصحابة. اختلف الصحابة، منهم من كان مع علي رضي الله عنه، ومنهم من كان مع في الطرف الآخر مع معاوية رضي الله عنه، ومنهم من اعتزل وانفرد وقال لا أدخل مع هؤلاء ولا مع هؤلاء حتى تنزل القضية لتصالح لي. ومع ذلك فكانوا كلهم على خير وله فضل وإحسان ومكانة، وكان منهج أهل السنة والجماعة اعتقاد أن الكل من هؤلاء مجتهدون لهم أجر اجتهادهم، والمصيب منهم له أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وما كان هذا مدعاة إلى أن ينال أهل السنة من أحد منهم. ولذلك فإن القضايا الواقعة قد يختلف الناس في تقدير المصلحة فيها أو في التعامل معها، فهذا الاختلاف المبني على الاجتهاد هو الآخر اختلاف يجب أن يكون مقبولا، ولا يمنع أن يعتبر أنك تخطي في اجتهادك، لكن هذا الخطأ على اعتقادي لا يجب أن يكون بيني وبينك خصومة وعداوة وتباعد. النقطة الرابعة أن هناك اختلاف الوسائل، قد يوجد اختلاف الوسائل، والأصل في الوسائل أنها مباحة إذا ما كان هناك دليل واضح على تحريمها. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم استفادوا من وسائل كثيرة ما كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مسألة تدوين الدواوين. بل إننا نجد أن هناك أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، مسألة كتابة الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن كتابة الحديث، يقول لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، إلى جوار أحاديث أخرى بطبيعة الحال بينت جواز الكتابة كما قال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي الشام. ولذلك كان الصحابة والعلماء مختلفون هل تجوز الكتابة أو لا تجوز كتابة الحديث. لكن الغريب أنه حصل إجماع بعد ذلك من العلماء على جواز كتابة الحديث بل على مشروعية. هذا الإجماع ما هو الداعي إليه بعد أن وجد الخلاف؟ الداعي إليه أنهم رأوا أن هذه وسيلة ضرورية لحفظ السنة النبوية، وبرزت هذه الحاجة للعيان فلم يعد هناك مجال للاختلاف فيها. ولذلك قد يختلف العلماء يوم من أيام في مسألة ثم يجمعون على حكم فيها بعدما بان الأمر واتضحت الحاجة والمصلحة فيها. وهناك قضايا واقعية كثيرة جدت اليوم في هذا العصر، أول ما وجدت كان لبعض العلماء منها موقف، وصف الرفض والمنع، لكن بعدما ظهرت مصلحتها وانتشرت وشاعت أطبقت الأمة على إباحتها وجوازها والانتفاع بها، والأمثلة في ذلك عديدة. ولذلك مثلا الرد على أهل البدع، وسائل الحرب التي يستخدمها المسلمون، طرق التعليم، طرق القضاء، الوسائل الإدارية، وسائل الإيضاح إلى غيرها، أمور كثيرة جدا جدت فأخذها المسلمون لأنها من باب الوسائل التي الأصل فيها الإباحة، ولا نحتاج إلى دليل خاص على أن هذه القضية مباحة، لا، إنما نحتاج إلى دليل خاص لمن يقول إنها محرمة، وإلا فالأصل في الوسائل أنها مباحة. المهم أيها الأخوة هو أن ندرك أن هذه الوسائل قد يقع فيها خلاف أحيانا حول استخدامها، مثلا وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزة وغيرها، وهذا مجرد مثال. قد يقع اختلاف سواء بين أهل العلم أو بين بعض الدعاة في استخدام بعض هذه الوسائل للدعوة إلى الله عز وجل في الانتفاع بها. وسائل أخرى، هذا الخلاف لا يوجد أن والله أنا أتخذ موقف من فلان لأنه قال برأي في وسيلة أنا لا أوافق عليه، أنا قد أقول أنا لا أوافق فلان، بل أحيانا قد يكون من رحمة الله بالأمة أن يوجد هذا الخلاف، لأن هذا الخلاف من جهة جعل المسلمين يستفيدون من هذه الوسائل، ومن جهة أخرى جعل هناك حذر منها. بمعنى فرضا وسيلة من الوسائل الإعلامية لو كل الناس الصالحين أقبلوا عليها ربما يعني ألفها الناس وتعاطوها وأقبلوا عليها، لكن من رحمة الله وحكمته أنه قد يوجد من يشارك وقد يوجد من يعتذر ويرفض ويمتنع لحرج شرعي، فيوجد عند الناس من استخدم هذه الوسائل قيض الله من ينفعه معتقدا أن هذا حلال ووسيلة صالحة للدعوة، ومن يمتنع أيضا أو يوجد في نفسه حساسية أيضا يجد من أهل العلم أن يدعم هذا الموقف، خاصة حين تكون هذه الوسائل من الوسائل التي يكون فيها خير وفيها شر، وقد يكون الشر فيها أغلب أحيانا. المهم أيها الأخوة أنه لا بد من تطبيع الخلاف في مثل هذه الأمور بحيث ما يكون عندنا حساسية تجاه هذا الخلاف. المشكلة أحيانا أنه الناس يضيقون درعا بالخلاف لا بد منه، وأذكر حتى بعض صحفنا كانت تعقد مقابلات وحوارات وتجعلها قضايا ان والله العلماء يختلفون، العالم الفلاني يبكي بشيء والعالم الاخر يبكي بشيء، وان هذا يقلق قلوب الناس. ليس الحل ان نقول يجب ان لا يختلف العلماء، سيختلف العلماء شئتم اما بيت، لكن الحل هو ان نوعي الناس بالاسلوب الصحيح في معالجة الخلاف، في مواجهة الخلاف، فيما يمكن ان نسميه فقه الخلاف، سواء كان خلافا في فروع، خلافا في الوسائل، خلافا في معالجة القضايا الاجتهادية إلى غير ذلك. وكذلك لا بد أن ندرك أن هذا الخلاف لا بد أن لا يؤدي إلى تناحر وتباغض وتناقض الجهود وتفريط الأعداء، لأن كون كل مخالف يجعل همه الأكبر هو أن ينتقد مخالفه ويرد عليه ويبين خطأه، هذا من شأنه أن يجعل المسلمين والصالحين مشغولين بعضهم ببعض ويعطي الفرصة للأعداء. ولذلك من المؤسف فعلا أنك تجد أحيانا الداعية الغيور الحريص على الكتاب والسنة تجده مشغولا بإخوانه من الدعاة والعلماء، في تخطئة في أمور معينة أو بيان أن ما رجحه غير راجح، وهي قضايا مهما كانت فهي جزئية، ومع ذلك تجد مشغولا عن الصوفية، مشغولا عن الباطنية، مشغولا عن الإباحية والعلمانية والحداثة وغيرها من المذاهب التي تنفر في الأمور، مشغولا عن الفساد الخلقي الذي يعيش في قلوب الناس وفي واقعهم، مشغولا عن الجهل بالدين الذي أصبح معششا في كثير من المجتمعات. والله إن من المؤسف أيها أنك تجد بيئات الدعاة مشغولون بعضهم ببعض، والمجتمع لا علاقة لنا به، المجتمع سلم للصوفية، سلم للمنحرفين، للضالين، للمفسدين، هذا لا يجوز. حتى ولو كنت تعتقد أن ما تقوم به تجاه إخوانك من العلماء والدعاة والمصلحين واجب، فالنزول للمجتمع والإصلاح فيه أوجب، فإذا تقوم بالواجبين معا الله يقويك. لكن أن تترك الواجب الأعظم المتفق على وجوبه وضرورته وخطورته مشتغلا بمن تعرف، قد يقول قائل ما هو السبب؟ في نظري أن السبب هو وجود نوع من العزلة عن الواقع، لأن الإنسان دائما يقدر الأشياء المهمة بحسب ما يعرف، فلأنه يقضي حياته بين إخوانه من الدعاة والعلماء ويسمع ما يدور في أوساطهم، صار مهما عنده أن يخطئ الخطأ عنده. لكن ما لا يجري في المجتمع هو مشغول عنه وربما لا يدري به، وإن درى فليس أمرا ملحا عنده يطرق أذنه صباح مساء ليل نهار، ولذلك لم يعطه الاهتمام الكامل. وهذا لا شك نقيض الحكمة التي أمر الله تبارك وتعالى بها. الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها. مسألة الخلاف من القضايا الخطيرة، ولا أعتقد أنني قلت فيها شيئا، ولكن نسأل الله جل وعلا في نهاية هذه الكلمة أن يجمع أمر المسلمين على كلمة الصواب، وأن يوحد صفوفهم ويصلح ذات بينهم ويهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة، ونعمل على قراءة ما سيكثر منها والإجابة عليها بقدر الإمكان بصورة مختصرة، وإن لم تفي بالمطلوب كله، لكن حتى نمر على القدر الممكن منه. ينحو بعض الناس من المصلحين والدعاة منح التفاعل والنظر إلى الإيجابيات في المجتمع والأمة، وينحو بعض آخر منهم إلى إبراز المظاهر السلبية في المجتمع وما أكثرها. وحجة الفريق الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الفاعل، وحجة الثاني أنه يجب عدم الغفلة عن الواقع وبث الرؤوس بالسرعة. أرجو منكم التحدث حول هذا الموضوع. يقولون في المثل أن لو وجد اثنان ووضع أمامهما كأس فيه ماء إلى نصفه، فإن الإنسان المتفائل منهما يقول هذا الكأس نصفه ما الآن، والآخر يقول هذا الكأس نصفه فان، وكل واحد منهم ذكر نصف الحقيقة. فنحن نقول المتفائلون الذين يتحدثون عن مظاهر الإيجابية ذكروا نصف الحقيقة، والمتشائمون ذكروا نصف الآخر، والمعتدلون هم الذين يذكرون النصفين معا، فلا يغفلوا عن المظاهر السلبية انشغالا بالحديث عن المظاهر الإيجابية. ولكن هذا الحديث له ضوابط، الحديث عن المظاهر السلبية له ضوابط. الضابط الأول أن لا يكون الشهوة في نفس الإنسان، فإن بعض الناس يكون عنده مرض في قلبه والعياذ بالله، يعني يجعله يرتاح بالحديث عن السلبيات، وإذا جلس مع قال يا أخي في مكان كذا حدث كذا، وعلى شاطئ البحر كذا، أو في السوق رأيت كذا، ويبدأ يسرد لك سلسلة طويلة عريضة، وهذا ينظر بعين سوداء. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، يقول من قال هلك الناس فهو أهلكم، من قال هلك الناس فهو أهلكم، يعني من قال على سبيل التقنيط والتيئيس والمبالغة في ذكر المنكرات. وهذا أمر مشهود أن بعض الناس يكون عنده مرض في قلبه، بل بعضهم وإن كان يذكرها على سبيل الألم إلا أن في قلبه شيء من اللذة بذلك، خاصة إذا كانت منكرات أخلاقية. الضابط الآخر أن ذكر الإنسان لهذه السلبيات يجب أن لا يكون مع التيئيس والتقنيط، بمعنى أنه يذكر السلبيات للعمل على إزالتها، لكن حين ينظر للمستقبل يجب أن ينظر بتفاؤل، يجب أن يكون عنده ثقة بوعد الله جل وعلا، لأن هذا الفعل هو الحادي الذي يقضي الإنسان للعمل، فإن الإنسان إذا يأس وقنط لا يعمل شيء، لكن إذا كان عنده تفاؤل، عنده طموح، عنده تطلع، فإن هذا يكون دافع له إلى أن يعمل الكثير. يقول تتحدث عن الصحوة الإسلامية بأسلوب وسي بأنها الوحيدة على الساحة، مع العلم لأن الفساد الاجتماعي والفكري والإعلامي يسير بجانب الصحوة جنبا إلى جنب كفرصة يريهان، بل إنه يسبقها أحيانا في بعض المجالات، وهذا يراه رجل الشارع العادي في الأسواق والأماكن العامة إلى شيء، إلى أي شيء تعزون هذا الانفتاح الفاسد في المجتمع جنبا إلى جنب مع العودة الأصلية إلى دين الله جل وعلا وجزاكم الله خيرا. صحيح، يعني الفساد الأخلاقي والاجتماعي والإعلامي وغيرها من ألوان المفاسد هي الأخرى موجودة، ونحن حين نتحدث عن الصحة الإسلامية لا نعني أن الأمة أصبحت فعلا كلها تحت راية هذه الصحوة، إنما طوائف من هذه الأمة أصبحت الأمة ممثلة في جيل منها تتجه. في الوقت الذي كان إلى القريب كان كثير من الناس يشاهدون مظاهر الفساد ولا يشاهدون في مقابلها الخير والصلاح، وهناك جزء من هذا الموضوع سأشير إليه غدا إن شاء الله في المحاضرة فيها بعنوان الصراع بين الحق والباطل، وهو باختصار أن الوضع الذي وجد اليوم سيسير بالمجتمعات الإسلامية إلى نهاية تقول لا مكان لأحد في الوسط، ما في مكان في الوسط، أنت الآن بين طريقين، إما تسلك طريق الخير والصلاح والاستقامة أو طريق الفساد والانحراف. في الماضي كان معظم الناس ربما في الوسط، إذا جئت إلى مجال الخير والعلم والدعوة ما تجد إلا القليل، وكذلك إذا جئت إلى مجال الشر والفساد الخلقي والفكري قد لا تجد إلا القليل. هذا في وقت مضى، الآن المجتمعات تصير إلى صورة أنها تتميز إلى مجتمع إيمان لا نفاق فيه، ومجتمع نفاق لا إيمان فيه. لا شك أن المرأة في الوقت الحاضر لها دور كبير في توجيه الصحوة الإسلامية كما توجيه الشيخ لهؤلاء النساء وخاصة المصلحات. نعم، المرأة كما يقول فيها حافظ إبراهيم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. المرأة يا أخواني ربما نستطيع أن نقول أنها حجر الزاوية في الإصلاح لأسباب، منها أننا نجد الآن أن المرأة هي أعظم وسيلة هدم يستخدمها الأعداء، اليهود وغيرهم من المفسدين يحاولون أن يلقوا بشباكهم باصطياد المرأة المسلمة، لأنهم يدركون أنه فعلا إذا فسدت المرأة فإن من الصعب على الرجل أن يستقيم، وبإمكانهم من خلال وقوع المرأة في أيديهم أن يفسدوا بها أجيالا من الشباب، وهذا أمر مشاهد وملحوظ. ولذلك فالعكس بالعكس، استقامة المرأة وصلاحها يؤدي إلى نتيجة إيجابية وعظيمة في قوة الصحوة الإسلامية. دعم المرأة لزوجها، كونها تقف وراءه، رسول الله صلى الله عليه وسلم قيض الله له امرأة تقول له أول موقف يواجهه أبشر فوالله لا يخزيك الله عنه، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. المسلمة الداعية تكون خلف زوجها تؤيده تسدده تسد غيبته، تربية أطفالها لأن الأطفال هم جيل المستقبل، ومن الخطأ أن نعتبر أن الأطفال أمر لا يتحدث عنه. الأمم الغربية أصبحت تعتني ما أقول الأطفال، تعتني بالأجنة في بطون أمهات، تعليم الأجنة، فما بالك بالأطفال. هل الآن الأطفال اليوم تجد وصل بعد سنوات أصبح رجل؟ الأمر الثالث، دور المرأة المسلمة مع زميلها، سواء بالقدوة الحسنة في شكلها في هيئتها في سلوكها في أخلاقها أو بالدعوة من خلال وسائل كثيرة معروفة، هذا كل واجب ملقى على عاتق المرأة. ولا شك أن المصلحين الآن يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من ما يدور في عالم النساء، لأننا نجد بلا شك أن الشاب لديه فرص كثيرة للتعلم من خلال المسجد والمدرسة والمركز ووسائل كثيرة جدا، لكن المرأة ليس هناك نفس الوسائل، وبالمقابل هناك كيد مسخر لأستاذ المرأة من خلال أجهزة ووسائل كثيرة، فهناك خطر محدق فيما يتعلق بالمرأة، والواجب على الأخوات المؤمنات واجب مضاعف. هذا يقول إلى أي حد يجوز لشباب الصحوة مخالطة بيئات المنكر، وهل يجوز لهم أن يبقوا في مثل هذه البيئات حتى وإن لم يلاحظوا تغيرا يذكر، وهل هناك فرق بين البيئات وبين غيره من المحاولين لالتزام بالشرع المطهر قدر الإمكان، وهل يجوز للمسلم مخاطبة المسلم المتبرج والذي تعمل معه في الشركة أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر؟ أرجو منكم تفصيل وجزاكم الله خيرا. مخالطة هذه البيئات بغرض إصلاحها أمر مطلوب، لأن المصلح بطبيعة الحال لن يصلح هذه البيئات وهو من خارجها، وكون الإنسان في هذه البيئة هو قادرا على أن يخلص المنكر، فبدلا من كون المنكر بنسبة 40% لسبب وجودك خفض مبدئيا إلى نسبة 30%، وأنت تطمع أنه خلال فترة سينقص إلى نسبة 20%، هذا عمل طيب تقوم به، وبهذه الطريقة يحصل زوال المنكر. هذا جانب. الأمر الثاني أنك خلال وجودك لن يكون وجودك سلبيا بطبيعة الحال، فحتى المنكرات التي لم تزل أنت لم تطر هذه المنكرات أو ترضى بها، وإنما أنت تنكرها بقلبك من جهة، وتفكر ما هي الوسيلة لتغيير هذه المنكرات وإزالتها بالطريقة التي تحقق المصلحة من جهة أخرى. بالنسبة للمرأة المتبرجة، يجب على من رآها أن يخاطبها بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وبيان الأدلة لها في ذلك. إذا لم يخاطبها أو رأى في خطابها ما يريب، فإنه يستطيع أن ينكر عليها سواء بواسطة الهاتف أو بواسطة الكتاب أو بواسطة الكريم يوصله إليها، يكون في ذلك بيان أن ما هي عليه حرام ولا يرضي الله ورسوله. كان نفس السؤال، يقول من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن هناك نوعية من الأشخاص يصرون على تمسكهم بالمفاهيم الخاطئة ولو حاولت معهم جميع الوسائل وجميع الطرق، ويبقى متمسكا بمبدئه تمسكا كبيرا، فهل يترك؟ ماذا أفعل معه؟ لا يترك ما دام أن هذا الأمر الذي تمسك به ليس انحرافا يدعو إلى هجرانه وتركه ومباعدته، فالأولى أن تستمر معه وتبدل معه الوسائل الممكنة، اللهم إلا إن كنت تعتقد أن هجرانك له وتركك له قد يؤدي إلى أن يعيد النظر في هذا الأمر، فإن مسألة الهجر من المسائل الخاضعة للمصلحة، فأنت لو رأيت أن في هجرك لإنسان مدعاة إلى أن يترك ما هو عليه تهجره في الله، ولكن لو رأيت أن هجرك له قد يدعوه إلى الوقوع في منكر آخر لا يجوز لك أن تهجره في هذا. يقول من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن هناك نوعية من الأشخاص يصرون على تمسكهم بالمفاهيم الخاطئة ولو حاولت معهم جميع الوسائل وجميع الطرق، ويبقى متمسكا بمبدئه تمسكا كبيرا، فهل يترك؟ أم ماذا أفعل معه؟ لا يترك ما دام أن هذا الأمر الذي تمسك به ليس انحرافا يدعو إلى هجرانه وتركه ومباعدته، فالأولى أن تستمر معه وتبذل معه الوسائل الممكنة، اللهم إلا أن كنت تعتقد أن هجرانك له وتركك له قد يؤدي إلى أن يعيد النظر في هذا الأمر، فإن مسألة الهجر من المسائل الخاضعة للمصلحة، فأنت لو رأيت أن في هجرك لإنسان مدعاة إلى أن يترك ما هو عليه تهجره في الله، ولكن لو رأيت أن هجرك له قد يدعوه إلى الوقوع في منكر آخر لا يجوز لك أن تهجره في هذا. لا شك للعلماء فضلهم وقدرهم من التقدير، ولكن الساحة الإسلامية تحتاج العلماء لكي يقوموا بتوجيه الصحوة وقيادتها وعدم تركها لأناس متحمسين. في المقابل للأسف نرى من البعض الميل من العلماء ورميهم بالتسريع والإحداث والخطأ ثم يكيلهم العديد من ذلك والأخذ من أعراضهم، فأرجو تقديم نصيحة إلى الشباب. بالنسبة لما يتعلق بالعلماء، العلماء لهم مكانتهم وهم قادة الموكب المسلم، ولذلك فإن النيل منهم لا يجوز والذب عنهم واجب ممن يسمع أحد أن يتعرض لهؤلاء العلماء بسوء، ونقول ما ينسب إلى هؤلاء العلماء من خطأ فبعضه مكذوب والبعض الذي يمكن أن يصح منه، فنقول إن كان فيهم خطأ فغيرهم أكثر خطأ، فلماذا يركز البعض على أخطاء هؤلاء إن صح أنها أخطاء؟ ولا أبرئ أحدا، فليس أحدا من البشر معصوما إلا الأنبياء، لكن أقصد أن من الناس من ينسب إليهم أمورا يعتقد أنها أخطاء وهي في الواقع ليست أخطاء، ومنهم من يتهمهم بالتقصير وهو لا يدري ما هو الجهد الذي يقومون به. على كل حال مسألة التقصير واردة، ولا أقول التقصير فقط، بل إنني أقول إن قضية ندرة في العلماء. الوضع الذي نعانيه الآن أيها الشباب هو ندرة العلماء الشرعيين، بحيث إن الحمل أصبح في عدد من العلماء يعدون على أصابع اليدين أو يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، والحمل ثقيل، والسبب في ذلك ندرة العلماء العاملين المخلصين المتمسكين بالكتاب والسنة، وهذا يوجب علينا جميعا أن ينبري من بيننا من يعتقد بنفسه القدرة والكفاءة لتعلم العلم الشرعي والتفرغ لهذا العلم والعناية به حتى يسد هذا الفراغ ويحل مشكلة هذه الأمة ولو في المستقبل، لأننا نعرف أنه ليس كل المشكلة تحل اليوم. طيب لو نجد بعد 10 سنين أو 15 سنة مجموعة من الشباب تفرغوا للعلم وأصبحوا يسدون هذا الأمر وينبون حاجة الأمة في الفتية والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. يقول ذكرت أن القرون الذين خلوا كانوا يرعون مجددا في الفقه والحديث، ثم ذكرت العمل، فكيف يكون التجديد في العمل؟ أعني أن المجدد يكون في مجال معين، فمثلا في ميدان الجهاد قد يوجد إنسان متخصص في هذا الأمر أكثر من غيره. في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجد شخصا آخر. في ميدان العلوم الشرعية تجد فيها أو في بعضها مجدد يختلف عن غيره وهكذا. تحدثت عن أهمية ترشيد هذه الصحوة، ونحن نعلم أن الترشيد يكون بوجود الإمام في المسجد الذي يوجه هؤلاء الشباب إلى كيفية فهم الكتاب والسنة علما وعملا، ونحن نعاني من التقصير من خريجي الكليات الشرعية وغيرهم في عدم إعطاء دروس الفقه والحديث والتفسير، فنرجو توجيه كلمة لنا ولهم. صحيح، ولذلك فمن المهم على الشاب المتعلم العلم الشرعي خريج الكلية الشرعية أن يحرص على أن يؤدي دوره في هذا المجال. إمام المسجد مثلا يجب أن يوجد دروس للشباب الذين يصلون معه في المسجد، يجب أن تكون خطبة الجمعة موجهة وتكون وجبة لدعوة الناس لتوجيههم تجاه أمر من الأمور ورسم المنهج الصحيح لها. لكن هل يتم القيام بهذا الأمر أو لا يتم؟ قد نرجع ونقول أنه المشكلة أحيانا مشكلة ندرة من يقوم بهذه الأشياء، وهذا يجعلني أؤكد مرة أخرى على ضرورة طلب العلم الشرعي لمن يجد في نفسه الكفاءة والحماس لذلك، بحيث على الأقل إن لم نحل هذه المشكلة حل نهائيا الآن فإننا نستطيع أن نحلها ولو بعد حين. ما قولكم في الحسد بين الشباب الصالحين وكيف يكون علاجه؟ الحسد داء عظيم أمر الله تعالى بالاستعادة منه، وهو يوجد في بعض النفوس التي فيها ضعف وشر، وخاصة بين الأقران الذين قد يفوق بعضهم بعضا من الشباب وغيره. أما علاجه فمن شعر في نفسه بشيء من ذلك فعليه أن يقاومه بكل وسيلة. الاستعاذة بالله كما أرشد الله عز وجل، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى قوله ومن شر حاسد إذا حسد. كذلك محاولة دفع هذا الأمر عن نفسه بكل وسيلة، الدعوة لهذا الإنسان الذي قد يشعر بالحسد تجاهه، الثناء عليه، تشجيعه على المجالات التي هو فيها. وبالمقابل فإن هذا الإنسان إذا لم يعمل هذا الحسد أثرا في نفسه ولم يستقر في قلبه بل دفع بقدر ما يستطيع، فإن الله تبارك وتعالى يسر له كفة هذا الأمر. وهذا أمر مجرب في الواقع، لا تقبل أن تكون ندا لهذا الإنسان تتكلم فيه وتحاول أن تنال منه بكل وسيلة، وإذا جاءت فرصة تحاول أن تهون من قدره من شخصيته بحيث ينمو هذا الحسد وينبت في قلبك. لا، حاول العكس، أن تقاوم هذا الشعور بأن تعمل ضد ذلك، فتثني على هذا الشخص وتدعو له وتبارك خطواتك حتى ترغم نفسك على أن تستسلم لهذا الأمر الواقع، ولا تنظر إليه على أنه نزل إذا سبقت الخطوة حسدته على ما آتاه الله تعالى من فضله. بعض الشباب الذين التزموا بالكتاب أو السنة قد انحرفوا لسبب أو لآخر، فكيف نوفق بين أن الصحوة انتشرت وبين انحراف بعض الشباب الطيب؟ ما في تعارض. نحن نجد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الإسلام وجد بعد أن لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام دعا هؤلاء الناس فأخرجهم من الجاهلية إلى الإسلام، ومع ذلك وجد من بينهم عدد قليل أفراد ارتدوا على أدبارهم. مثلا ابن جحش الذي ارتد نصرانية في الحبشة ومات بها، الرجال بن عنفوة الذي تبع مسيلمة الشداد، حالات معينة حصل فيها من بعض الذين أظهروا الإسلام ولما يدخل الإسلام في قلوبهم وجد عندهم ردة. لا يعني هذا أنه ما قام الإسلام قياما صحيحا، بل قام الإسلام وزالت غربته وانتصر وعم الجزيرة كلها، فالصحوة الإسلامية موجودة. وهذا لا يعارض أنه والله ممكن واحد أو اثنين أو عشرة من الشباب في بلاد شتى قد يحدث لهم ضعف أو تردد أو تأخر. يظن بعض الشباب الملتزم في بعض الأفعال التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة واردة عنه وهي ليست إلا من قبل العادات، مثل لبس الإمامة وفتح جارية الثوب، حتى أني رأيت أحد الشباب يضع حذاءه تحت إبطه ويأتي حاكم إلى المسجد. فما رأيكم في هذا الأمر وما هي حدود السنة وحدود التقليد التي نستطيع أن نفرق بينها. نعم هناك أشياء ليست بسنن وإنما هي عادات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة ولم تكن شريعة يأمر بها عليه الصلاة والسلام أو يشرعها ويسمها للناس. فمثلا مسألة العمامة، العمامة كانت العرب تلبسها فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يأمر بلبسها أو يحافظ عليها، بل لبسها أحيانا وخلعها أحيانا، ولذلك يتعبد الإنسان في الحج بأن يكشف رأسه ولا يغطيه، فليس لبس العمامة من قبيل السنن التي يحرص عليها. كذلك كون الإنسان يضع ثدائه تحت إبطه، بطبيعة الحال الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أمر أن الإنسان إذا أراد أن ينفعل يبدأ بالرجل اليمين، وإذا أراد أن يخلع يبدأ باليسار، لتكون اليمنى أولهما تنعى وآخرهما تخلع. فدل هذا على أن لبس النعل من الأمور الطيبة المحمودة التي يبدأ فيها باليمين، ولكن لا يمنع أن الإنسان يمشي حافيا أحيانا إذا لم يتيسر له النعل، فقد حدث هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كون النعل في إبطه وهو يمشي حافيا فلا أرى أن هذا من السنة. هل في شيء من المؤلفات؟ إنما هي رسائل يسيرة، منها كتاب المسلمون بين التشهيد والتذكير، ومنها كتاب رسالة نداء الفطرة، ومنها تحقيق الكتاب اسمه التشيع الشيعة ألفه عالم إيراني اسمه أحمد الكسروي يرد فيه على دين الشيعة ردا علميا منطقيا عقليا، وقد دفع مؤلف هذا الكتاب حياته ثمنا لهذا الكتاب حيث اعتدى عليه الرافضة في الشارع وأردوه قتيلا، وصادروا كتابه وحاربوه بكل وسيلة حتى لم ينتشر، وحققت مع أحد العلماء والمشايخ. ومنها كتاب الغرباء الأولون، وقد قامت مكتبة ابن الجوزي في هذه المنطقة بطباعته، وهو طريقة جديدة في دراسة السيرة النبوية. وأخيرا منها كتاب حوار هادي مع محمد الغزالي، وسينزل السوق قريبا إن شاء الله. رسالة الماجستير عنوانها، يسأل يقول ما اسم رسالة الماجستير؟ عنوانها غربة الإسلام وأحكامها في ضوء السنة المطهرة. ما اسم رسالة الدكتوراه؟ عنوانها أحاديث التشبه جمع دراسة وتحقيق. ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها في هذه العطلة الطويلة؟ الكتب كثيرة والإجابة ينبغي أن يستفيد من الشاب ويستثمرها، وأقترح أن يقوم الشاب أولا بمحاولة أن يحفظ ولو شيئا من القرآن الكريم، وكذلك يحاول أن يقرأ كتابا ولو مختصرا في التفسير، سواء قرأ كتاب ابن كثير أو عمدة التفسير لأحمد محمد شاكر أو نحوهما من المختصرات، وكذلك يقرأ كتابا أو أكثر في السنة النبوية، وأرشح كتاب رياض الصالحين، وكذلك كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، إضافة إلى أن يقرأ شرحا لبعض الكتب المتعلقة بالأحكام، مثل أن يقرأ بعض الأحكام التي يحتاجها مثل أحكام الطهارة أو أحكام الصلاة في كتاب مستقل أو في أحد الكتب المشهورة ككتاب ليل الأوطار مثلا أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرهما، وكذلك يقرأ في بعض الكتب المتعلقة بإيضاح العقيدة الصحيحة. أقل ما يمكن أن يقرأ كتاب العقيدة الواسطية أو كتاب التوحيد أو أحد شروط الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشروط لبعض تلامذته وأحفاده. ممكن أن يقرأ كتاب في الثقافة الإسلامية العامة. كذلك المرأة، هناك كتب مخصصة لمعالجة قضايا المرأة وهي كثيرة معروفة. يقول ما رأيكم في المراكز الصيفية وهل تحثون الشباب والطلاب على الالتحاق بها وهل بها مساوي؟ أما المساوي فما أعتقد أن هناك عمل إلا وفي بعض المساوي قلت أو كثرت. بالنسبة للمراكز الصيفية أرى أنها مناسبة لطبقة من الشباب ممن ربما لو لم يشترك في هذه المراكز لضاع عليه كثير من وقته، وكذلك من الشباب الذين لهم دور في التوجيه، لأن المراكز تقبل عليها عدد كبير من الشباب فيحتاجون إلى من يقوم بتوجيههم وإرشادهم، ولو لم يوجد هؤلاء الموجهون والمرشدون لربما لم يستفد من هذه المراكز. لكن هناك إنسان يقول والله أنا مشغول مثلا بأعمال طيبة، بطلب علم، بأمور خيرية، بدعوة إلى الله عز وجل، في كل خير، والإنسان ممكن أن يشارك في أكثر من ميدان بحسب ما تتحمل طاقته. ليس من الضروري أن يكون كل إنسان مشتركا مثلا في المركز الصيفي، كما أنه لا يعني هذا أن الله ينبغي على الشباب أن يبتعد على المراكز الصيفية. من خلال مشاهدة لعدد من المراكز في زياراتنا لاحظت فيها خير، فيها أنشطة مفيدة، فيها ترفيه، فيها قرى، فيها فرصة للتعارف بين الشباب وإيجاد صداقات طيبة، فيها موجهون صالحون، فينبغي الاستفادة من هذه المجالات. أرغب أن تبين للشباب أهمية التواصي والسؤال فيما بينهم. نعم، التواصي من صفات المؤمنين الذين حسب الله عز وجل لهم بالنجاة والخسارة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، ولذلك على الإنسان أن يتخذ له أخا يصطفي ويكون بينهما أخوة ومناصحة فيما بينهم، كما إن عليه أن يناصح إخوانه المؤمنين عموما فيما يرى عليه من أخطاء ويناصحهم بالله جل وعلا، وهذا كان سمتا يتحلى به السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. لقد تطفل على الإسلام كثير من الناس الذين اندسوا فيه وأصبحوا في مباد أعلاما يعرف الإسلام بهم لدى الطبقات المتوسطة في معرفتهم بالإسلام، فما هي الطريقة المثلى لرد عدوان مثل هؤلاء المتعالمين بشتى أنواعهم سواء المنحرفين في مجال العقيدة أو الفقه أو غيرها؟ وجزاك الله خيرا. المصيبة أيها الأخوة أن أجهزة الإعلام اليوم أصبحت هي التي تحدد أفكار الناس وتتحكم في عقوله حتى بالقضايا الإسلامية. الناس أو كثير منهم أصبحت معرفتهم بالشخصيات من خلال أجهزة الإعلام. فإذا رضيت أجهزة الإعلام في العالم كله وفي العالم الإسلامي أيضا عن أشخاص أو شخص أبرزت بالصورة التي تجعل الناس ينظرون إليها علامة شخصية لها قيمتها ومكانتها، وإذا سقطت عن شخص فإنها تكتفي بأن تتجاهله حتى لا يكاد يعرفه أحد. وهذه مصيبة تؤكد على أهمية غفلة أو على غفلة المسلمين عن أجهزة الإعلام، وأهمية أن يوجد للمسلمين مشاركة حقيقية في هذه الأجهزة، وأن يوجد لهم جهود إعلامية تضمن ظهور العلماء الحقيقيين واشتهاره ووصولهم إلى الناس في كل مكان، بحيث لا يكون الناس تحت سيطرة ورحمة هذه الأجهزة المنحرفة التي قد تظهر الأشخاص الذين يتميزون بما يمكن نسميه بمرونة وبمجاراه الناس بإعطاء أحكام ميسرة فيما يزعمون وتناسب رغبات وأنظمة ومطالب أولئك القائمين على تلك الأجهزة والوسائل. وعلى العلماء على كل حال أن يقوموا بدورهم في إيضاح الحق بالوسيلة التي يستطيعون، والله عز وجل يقيد الحق من يقبله مهما كان هناك رجيج وصراخ ووسائل كثيرة، مع ذلك الحق له جاذبية وله قوة والقلوب تهفو إليه وتتطلع إليه مهما كان الإنسان أحيانا قد يعني يحاول أن يتهرب. أنا شاب ملتزم والشباب الموسيقي ملتزم، لكن عندما أكون في بيتنا عند أهلي أسمع أغاني في التلفاز وأحرص على أن لا يعرف ذلك أحد. هل هذا نفاق؟ وهذا السفر شيء طيب مع محاولة معالجة تلك المشكلة. أما إن هذا يكون هذا نفاق، فلا أعتقد أن هذا نفاق ما دمت أن تدرك أن هذا خطأ وتعمل على التخلص من هذه المشكلة، ولكن هذا يدل على أنك تحس فعلا بأنك في خطأ. ومن الطبيعي أن الإنسان المخطي لا يحب أن يعرف أنك خطأ ولا يشرع له أن يشرع خطأه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الذي يعمل العمل بالليل ويصبح يقول فعل كذا وفعل كذا ارتكب جرما مضاعفا، ولذلك توعده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعافى في هذا الحديث. أما طريقة العلاج فصحبة هؤلاء الشباب أمر طيب، وعليك أن تستغني بالقرآن الكريم، لأن القلب مثل الوعاء، إذا ملأته بمادة طيبة أصبح غير قابل للمواد السيئة، وإذا ملأته بمادة سيئة فإنه غير قابل للأشياء طيبة. ولذلك الإنسان الذي يتلذذ بالغناء ويكثر من سماعه ربما لا يجد لذة في القرآن الكريم. يقول الإمام ابن القيم حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. وعلى الإنسان على الأخ أن يشغل قلبه بالقرآن الكريم ويكثر من سماعه وقراءته وترتيله وحفظه وتفسيره، ويعوضه الله تبارك وتعالى بذلك عن هذه الأشياء الهابطة التي يسمعها. كثير من شباب الصحراء تكون قراءاتهم قراءات منصبة على الكتب الفكرية على حساب كتب العقيدة والحديث والفقه، ولذلك نجد كثيرا من الشباب متكلما طريقا أما من ناحية العلم الشرعي فإن حصيلته قليلة جدا، فهل من نصيحة إلى هؤلاء الشباب؟ نعم، مر وقت من الأوقات كان كثير من الناس ينطلقون من الحماس فحسب، وكانت بضاعتهم غالبا تتراوح بين الكتب الفكرية مثل كتابات مثلا حسن البنا والسيد قطب وأبي الأعلى الموجودي وأبي الحسن الندوي وغيرها من الكتب التي عنيت ببيان القضايا العامة في الإسلام والمناهج الكلية. وهذه الكتب أدت دور في وقت من الأوقات ولا زالت تؤدي دور معين لبعض الناس، لكن الشاب الذي اهتدى وتوجه عليه أن يحرص على تكوين علم شرعي صحيح، معرفة حقيقية بالحديث بالفقه بالكتاب والسنة، حتى لا تكون القضية مقصورة على مجرد الحماس. وكونه خطيب متحدث هذا لا يعني يتحول إلى عالم، يجب التمييز بين المتحدث وبين إنسان عنده علم. ممكن يكون الإنسان خطيبا مؤثرا ولا يكون فقيها، وقد يكون فقيها عالما ولا يكون خطيبا، فلا بد من التفريق بين هذا وهذا. خرج أناس ملتزمون لكنهم يقولون لا داعي للمحاضرات والتحدث في المساجد بحجة أن هذه الطريقة لا تنفع. هذه الطريقة تنفع لا شك، لكن نفع هذه الطريقة لا يعني الاستغناء عن غيره. هذه الطريقة قد تخاطب فئة من الناس، هناك فئات لا يحضرون إلى المساجد المحاضرات، يحتاجون إلى وسائل، يحتاجون إلى وسائل. والمفروض أن يعمل أهل الإسلام على إيصال صوت الحق إلى كل أحد. الشباب المتجه إلى الخير يأتي حين يعلم هناك محاضرة، لكن جمهور الناس يأتي إلى الخطبة فقط، وهناك طبقات من الناس قد لا تحضر حتى للخطبة. فكلما أمكن أن نوصل صوت الحق إلى كل طبقات الناس، رجالا نساء كبارا صغارا تجارا فاسقين صالحين، كلما أمكن أن نوصل صوت الحق إلى كافة الطبقات كان هذا هو المتعين عليه. ألا توافقني بأن هذه الصحوة جعلت هناك فجوة بين جيل الصحوة وبين الجيل السابق، وأن جعل الكبار ينالون من جيل الصحوة ذلك في رأي ناتج من الأسلوب الذي يتبعه فيه الصحوة في الدعوة وتحديد كبار السن لهذا الجيل؟ ثم ذكر مثال على ذلك. هذا السبب يعود بلا شك إلى خطأ يرتكب بعض الشباب، وهو أنهم ينسون الطريقة المناسبة لمخاطبة من أمامه. يعني أحيانا قد يكون الشاب عنده علم ليس عند الكبير، فتجد هذا الشاب يخاطب الكبير بهذا العلم الذي عنده كما يخاطب أحد زملائه، وهذا لا شك من عدم الفقه، لأن من الفهم والحكمة أن تعرف من تخاطب وما هو الأسلوب الصحيح الذي تخاطبه فيه. ولذلك ينسب أن الحسن والحسين رأي رجلا كبيرا يخطئ في الوضوء، فما أحب أن يقول له أخطأت في الوضوء والصفة الصحيحة كذا وكذا، فقال له اختلفت أنا وأخي في الوضوء ونريد أن نتوضأ لتحكم لنا، فتوضأ الأول ثم توضأ الآخر، فقال أخطأتما وأخطأت أنا. بغض النظر القصة صح أو خطأ، المهم أنه لا شك أن هناك وسائل كثيرة جدا يستطيع الشباب أن يوصل فيها ما يريد إلى الكبار بأسلوب مناسب. مثلا بدلا من أن تقول الكلام من عندك لوالدك أو للرجل الكبير أنه شرع الحكم كذا والطريقة كذا، بدلا من ذلك هات كتاب تأليف العالم الجليل فلان واقرأ عليه الكلام مرة ومرتين وثلاث حتى يفهم أنه هذا ليس كلاما من عندك، ولكنك أنت قرأته في هذا الكتاب عن هذا العالم فأوصلته إليه. وجدت خطأ في تلطف في تعليم هذا الإنسان، رأيت أنه لا يقبل منك، ممكن توصي إنسان آخر يكون أكثر قدرة على مخاطبة هذا الإنسان، لأنه ليس المقصود أن تفرض شخصيتك وكلامك على هذا الإنسان، المقصود الوصول إلى الحق. فإن أمكن تبكت بها، إن أمكن عن طريقك بها، وإن أمكن عن طريق غيرك فهو كذلك. ما هي الوسائل التي تجعل الشيخ على منهج سليم؟ من أعظم الوسائل التكلم، أن تختار لك الشيخ الذي تطمئن إلى علمه وفقهه وصلاحه وعقيدته واستقامته، وكذلك اختيار الكتاب الذي تقرأه، وكذلك من أهم الوسائل مراجعة الإنسان لسيرته بين الحين والحين. ارجع إلى الوراء وفكر في أعمالك وخطواتك والأوضاع التي أنت عليها والتصرفات التي قمت بها، اعمل تنقية من جديد حتى تستطيع أن تكتشف الخطأ بنفسك، إضافة إلى مسألة المناصحة التي مرت الإشارة إليها. إنها حيرة واختلاف الفهم، إنه يوجد بين شباب الصحوة من يتنازل أحيانا عن بعض الواجبات الإسلامية فيقبل الوقوع ببعض المحظورات الشرعية كتخفيف اللحية بتخفيف شديد أو حلقها والرضا بالعمل والاختلاط من نساء بعض الشركات والمؤسسات وغير ذلك، وعندما ينبه إلى ذلك يقول إنه لابد من المكر والخيل مع من يكيد للإسلام ما دام الأمر ليس في أيديه حتى نصل إلى المناصب والثغرات القيادية فنؤثر ونغير الواقع ما لا بل فعل يجوز. وما معنى القاعدة التي تقول الغاية لا تبرر الوسيلة مع التدليل على هذه القاعدة؟ لا شك أن مسألة الغاية والوسيلة كما أن الغاية شريفة لابد أن تكون الوسيلة إلى هذه الغاية شريفة. يكون هناك طبقة من الشباب اليوم تجد الواحد منهم يحلق لحيته أو يحفظها مثلا ويطيل ثوبه ويتظاهر بأنه يعني غير متمسك بالإسلام من أجل أن يصل إلى بعض الناس، يعني هذا نوع من التنازل غير حميد. وإذا كنت تريد أن تدعو هؤلاء الناس فمن غير المعقول أن تدعوهم يوم من الأيام لهذه الواجبات الشرعية وأنت الآخر مقصر فيها. إضافة إلى أننا وجدنا أن من يتحججون بهذه الحجة وجدنا أنهم في الواقع ما استطاعوا أن يصلوا إلى شيء في الوقت الذي كان الذي يتمسك بالإسلام كله جملة وتفصيل ولا يتنازل عن شيء في قضاياه وأموره الشخصية وغيرها، وجدنا أنهم هم الذين استطاعوا فعلا أن يوصلوا الإسلام إلى الناس في أقوالهم وأفعالهم وشخصياتهم. فالإنسان الجاد في أمر تجده جادا في كل أمر، جاد في تطبيق الإسلام على نفسه في بيته وفي مجتمعه. والإنسان الذي يكون متسامح ويبحث عن الرخص وعن المعايير وعن المصوغات التي يتحجج بها لترك أمر الله ورسوله تجد أنه لم يقم بشيء يذكر لا في نفسه ولا في بيته ولا في مجتمع. فحين تأتي إلى بيت هذا الإنسان تجد فيه منكرات كثيرة لم يغيرها من سنين ولا كذلك، تجد في مدرسة أو مجتمع ما أحدث أي تغيير، فالقضية مجرد أحيانا يصوغ يلقي به هذا الشاب حتى يتقلص من العتاب الذي يمكن أن يوجه إليه. وفي فرق لا شك كبير بين هذا وبين التدرج في إنكار المنكر لضمان زوال منكر قائم موجود. ويحرص على أن يكون في خلوته مع الله جل وعلا واستقاء المنكرات والصدق والإخلاص بالمنزلة الرفيعة، والداعي عليه أن يدرك أن هذه ضمان الاستمرار، لأن الإنسان الذي يتظاهر بشيء وهو على خلافه لا يمكن أن يستمر. لكن ينبغي أن نفرق أيضا بين هذا وبين كون الداعي أحيانا يدعو إلى أمر من الأمور ويعمل على إصلاحه وربما يكون فيه في داخل تقصير لا يعلمه الناس، هذا التقصير لا يجب أن يمنعه من الجهاد في الواقع. بمعنى أن الإنسان الواقع في المنكر يجب عليه أن ينكر حتى هذا المنكر الذي هو واقع فيه، والإنسان الثالث للمعروف يجب أن يأمر حتى بهذا المعروف الذي ترك. ولا غير معقول من المقول يعني كما نقول حشف وشوكيه، ما دام انت واقع في منكر لا تنهى عنه وما دام تارك للمعروف لا تأمر به، هذا غير معقول. بل يجب حتى على من يقع في المنكر أن ينهى عنه، ولذلك قال بعض الأصوليين واجب على من يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا، واجب على من يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا ولو لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد. لكن الأكمل والأمر الذي يجعل الناس يتقبلون منه هو أن تكون عنه أول المنتفلين، ولذلك كان منهج الأنبياء وهديهم كما قال سعيد عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. الحديث في المثل يقول سبق أشرت إليه أكثر من مناسبة. بل يجب حتى على من يقع في المنكر أن ينهى عنه، ولذلك قال بعض الرسوليين واجب على من يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا، واجب على من يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا ولو لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد. لكن الأكمل والأمر الذي يجعل الناس يتقبلون منه هو أن تكون عنه أول المنتجلين، ولذلك كان منهج الأنبياء وهديهم كما قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. الحديث كان مثلا يقول سبق أشرت إليه أكثر من مناسبة. ما هي شروط من يريد الدعوة إلى الله عز وجل في هذه الأيام؟ شروط من يريد الدعوة إلى الله عز وجل في هذه الأيام: أولا أن يكون عالما بما يدعو إليه، لئلا يدعو إلى خطأ وهو يظنه صواب أو بدعة يظنها سنة. الأمر الثاني أن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب المناسب بحيث يستطيع أن يحقق بدعوته المصلحة المرجوة من خلال هذه الدعوة. هناك كلام شروط أخرى لا أجد فرصة للحديث عنها. يقول هل أطيع والدي إذا نهاني عن دعوة غيري إلى الله عز وجل؟ فهو يقول لي لا تتدخل في غيرك. كلا لا تطيع، كلا لا تطيع. فالدعوة إلى الله عز وجل واجب، وليس من حق أبيك أو غيرك أن يلغي هذا الواجب عنك. ولكن لا يعني هذا أيضا أن تخاطب والدك لأن تقول سوف أعطيك وآمر شيء ما عليك وما أشبه ذلك. تلطف مع والدك ودم على ما أنت عليه من القيام بواجب الدعوة. هل يجوز لي الذهاب إلى أفغانستان بدون استئذان الوالدين؟ لا يجوز لك الذهاب إلى أفغانستان إلا بإذني ورضا والدي. أرجو تقديم نصيحة للشباب الذين دخلوا عن قريب في الخير والصحوة الإسلامية ليحصلوا على بشائر هذه الصحوة ويتجنبوا محاذيرها. هؤلاء الشباب وضعوا أقدامهم في بداية الطريق، ونقول لهم هنيئا لكم ما خصكم الله تعالى به وما قادكم إليه من هذا الخير، ونقول لهم أن هذه البداية تحتاج إلى أن تواصلوا السير في هذا الطريق الذي بدأتموه، إنكم أيها الشباب لا تستطيعوا أن تسيروا بمفردكم إلا أن تحاولوا أن تبحثوا عن إخوة لكم تصطفونهم كأصدقاء يعينونكم على متاعب هذا الطريق. فإن الإنسان إذا كان مفردا فقد يتخطفه الشيطان، بل إن الشاب لا يستطيع أن يعيش مفردا، بل لا بد له من أصدقاء، فهو مدني بالطبع. ولذلك فعليه أن يبحث عن الأصدقاء الصالحين الذين يعينونه على هذا الطريق ويثبتونه عليه. أنا شاب أعاشر شبابا طيبين، وأبي كثيرا ما يتكلم عليهم ويذكرهم بالسوء ويستهزئ بأشكالهم، ويؤيد العلماء المبتدعين في تحليل الغناء، فماذا أقول؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا. عليك بوعظ والدك لساعة البال معه وطول النفس، تلطف مع الوالد، ومع ذلك ناقش في بعض الأشياء التي يقول، إذا تحدث عن بعض المظاهر الطيبة عند أخوانك الطيبين ذكروا بأن هذه السنن ومأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حصل منه تقصير فيها فعسى الله أن يهديه ليقوم بتلافيها، وحاول أن لا تستفزه أو تستثيره بحيث أنه ربما يخرج منه كلمات تكون قاسية وشديدة وربما تكون سببا في خروجه من الإسلام، كما يقع لبعض الشباب الذين يحاولون أن يصادموا أهلهم أو غيرهم ممن يسمعون من كلمات، فيكون نتيجة الصدام أنهم يجرون هذا الإنسان ويستفزونه للوقوع في كلمات نابية وخطيرة. حاول أن تلطف الموقف، تتحدث بهدوء لا تنفعل، وكذلك ما يتعلق بالبدع التي تنقلها عنه تبين له وجه الحق فيها بقدر ما تستطيع بنفسك أو بغيرك إن استطعت. يقول أنا موظف حكومي ولدي قسم وقفلة، وأنا وزوجتي نتمنى الشهادة، أنا في حيرة من أمري، هل أقتل وأجعل أطفالي عند أهلها وأذهب أنا وزوجتي إلى أرض الجهاد في أفغانستان، أم أبقى كما أنا، وكيف أحوز على درجة الشهادة وأنا هنا؟ نورني وأرشدني إلى الطريقة الصحيحة جزاك الله خيرا. أولا هذه فضيلة كبيرة، نسأل الله جل وعلا أن نكتبها في ميزان حسناتك وحسناتها، فإن تمني الشهادة قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، من سأل الله الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أما فيما يتعلق بمسألة أطفالكم بمسألة الذهاب لأفغانستان، فأرى أن تبقى أنت وزوجتك وأطفالكما، وأن تحرص على بناء البيت المسلم وعلى تربية هؤلاء الأطفال، لعله يكون من بينهم من يجدد لنا سيرة خالد بن الوليد والقعقاع والنغمان بن مقرن وصلاح الدين وغيرهم من أبطال الإسلام، أو سير العلماء الذين جددوا لهذه الأمة أمر دينها في مجال العلم والتعليم. وإذا استطعتما أن تصل أمر المجاهدين بوسيلة ما فعليكما بذلك، فمثلا دعنا المجاهدين بالأمور المالية، كأن تعطيهما شيئا من راتبك أو راتب زوجتك مثلا، الدعاء للمجاهدين بالنصر والتمكين، محاولة الدفاع عن المجاهدين وعن قضاياهم وتبني قضيتهم من الناحية الإعلامية، إلى غير ذلك من الوسائل الممكنة، حتى المناصحة، مراسلتهم ومناصحتهم بجمع الكلمة والوحدة وتجنب المعصية وغير ذلك من الأمور التي لا شك أن كل مجاهد بحاجة إليها. وإذا استطعت أن تذهب بين حين وآخر للجهاد مثلا، سواء كنت طبيبا مثلا يمكن أن تساعدهم في موضوع الطب أو في أي أمر آخر من الأمور، فربما يرزقك الله الشهادة. ما هو أفضل المذاهب الأربعة؟ كلها أفضل، فالمذاهب الأربعة هي مذاهب إسلامية أئمة متبوعون، لكن الحق ليس مخصورا في مذهب هذه المذاهب، وليس هناك واحد منها أفضل من الآخر بحيث نقول الشافعي أفضل من أبي حنيفة أو مالك أفضل من أحمد، ولكن هناك مسائل الحق فيها مثلا مع هذا المذهب، ومسائل أخرى الحق فيها مع مذهب آخر، بحيث أن الحق ليس محصورا في واحد من هذه المذاهب، ومن قال أن الحق منحصر في مذهب من هذه المذاهب فهو مبتدع وضال، وقال بقول لم يسبق إليه. فالحق إن أجمع العلماء على أمر الحق معهم لا شك، وإن اختلفوا
فالحق مشاع بينهم، بمعنى أن هناك مسائل الحق فيها مع أبي حنيفة، وأخرى الحق فيها مع مالك، وثالث الحق فيها مع الشافعي، ورابع الحق فيها مع أحمد. هذا إذا اختلف. وإذا اتفق العلماء يعني عن الأئمة الأربعة وغيرهم على أمر، فإجماعهم حجة كما سلف، فليس الحق محصورا في واحد منهم دون آخر. وكل إنسان متمرد بمذهب لا نقول له بالضرورة تترك مذهب وتنتقل إلى مذهب آخر، لكن نقول له لا تتعصب لهذا المذهب. فإذا علمت أن الحق في غير المذهب في مسألة من المسائل، فيجب عليك أن تنصاع لهذا الحق ولو كان خلاف مذهبك. والسؤال يقول السؤال الآخر: وأيها يجب أن أسلك؟ أجبت على هذا السؤال. يقول أن الجار لا يؤدي الصلاة في المسجد وقد نصحنا بكل الطرق، ويقول إذا تزوجت فأصلي في المسجد عذر أقبح من فعله. وقد وجه لنا الدعوة للحضور في زواجه، ما هو الحل مع هذا الجار؟ وأنا أصبحت قاطع ولا أسلم عليه لأنني حاولت معه بكل الطرق، هل علي حرام في هذا؟ وهل نلبي الدعوة جزاك الله خيرا؟ أنت ذكرت أنه لا يصلي في المسجد وقد نصحتموه ووعد أنه سوف يصلي إذا تزوج، ومعنى ذلك أن هذا الإنسان قد يكون يصلي في البيت، فالذي أراه أن لا تقاطع هذا الإنسان وأن تسلم عليه وأن تحرص على الجلوس معه أحيانا، فلازال هناك إمكانية لاستجابته. والواقع فعلا أن بعض الناس بعد أن يتزوج تتغير أوضاعه، خاصة إذا وفق بامرأة فيها خير فيها صلاح، ولذلك فإنه ربما تكون عولا له على نفسه لو تلطفت معه وحاولت أن تناصحه ولا تيأس منه، لأنه ما دام أن هجره لا يفيد فيه، ربما يكون استمرار الصلة معه يدعوه مع طول الزمن إلى الحياة، إلى القبول، قبول ما تقول، إلى الاستجابة لك. فأنا أرى أن استمرار الصلة معه مع استمرار النصيحة خيرا من تركه وهجره، ما دام أنه لم يثبت لديك أن هذا الإنسان تارك للصلاة بالكلية.